توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: توحيد الإلهية أرسل الله به الرسل، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان.
طب توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ما أرسل الله به الرسل؟ أرسل الله الرسل بالتوحيد بجميع أقسامه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن هذا كما قال الشيخ أرسل رسله يدعون إليه أولا، أي أن أول أنواع التوحيد التي دعت إليها الرسل توحيد العبادة، توحيد الألوهية. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى التوحيد الذي أرسلت به الرسل أولا هو توحيد العبادة. نعم. ولا الرسل جاءوا بجميع أنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كل هذه الأنواع جاءت بها الرسل. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وهو أي توحيد الإلهية الذي به الإله عز وجل أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه أولا قبل كل أمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله، فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات، افترقت أو اتفقت لا يشرك معه فيها غيره.
أما الشرع التي هي الأحكام فقد ينسخ شيء من بعض الشرائع في شريعة أخرى وغير ذلك، وقد تختلف بعض الشرائع، لكن لم يختلفوا التوحيد، ولهذا قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن توحيد لا، الجميع يتفق على التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. فالمرجع واحد، المرجع والشرائع شتى، المرجع واحد والتوحيد، التوحيد، الميعاد، النبوات، كل هذه أصول اشتركت فيها ماذا؟ اشتركت فيها جميع أديان الرسل، فهو دين واحد من هذا الوجه، إنما الشرائع والأحكام تختلف. فلهذا نقول لموسى عليه الصلاة والسلام شريعة كانت تخصه، ولعيسى عليه الصلاة والسلام كذلك، قال الله عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فحصل نسخ في بعضها. نعم. وحتى شريعة النبي الواحد، نبينا صلى الله عليه وسلم في شريعته ناسخ ومنسوخ، حتى الشريعة الواحدة فيها الناسخ وفيها المنسوخ، ما بالك بين الشريعة وأخرى. أما الدين واحد الذي هو التوحيد، لأن التوحيد هذا والميعاد والنبوات وغير ذلك، هذا أمر لم تختلف فيه الشرائع، وكله خبر عن الله سبحانه وتعالى، الله أخبر به، والخبر لا يدخله النسخ، الخبر لا يدخله النسخ، الله أخبر أن العبادة تكون له وحده. هل يمكن أن ينسخ هذا فيجعل الله نفسه شريكا؟ لا يمكن. نعم.
قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد. وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما
أولاد وصل. العلات عند العلماء اللي هم إخوة لأب، الأمهات تختلف والأب واحد، رجل تزوج أربعة فله أولاد ومات فيرثون فيه، أبوهم واحد والأمهات شتى. نعم.
قال: فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
أولاد من الأبوين، الأبوين كما في الحاشية يقول أولاد الأعيان، يعني في أولاد أعيان وأولاد علات، أولاد علات الأب واحد والأمهات شتى. طيب، وأولاد والإخوة الأشقة يقال هذا إيه؟ أولاد الأعيان. فأولاد الأعيان وأولاد العلات. أولاد العلات أب واحد والأمات مختلفة. طب وأولاد الأعيان؟ الأب واحد والأم واحد، يعني أشقاء. نعم.
قال: فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء هم أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الرسل. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا من في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ، ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته، وغفلتهم عن خالقهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها، وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل. فلما أقام عليهم الحجة قال: يا قوم إن
رجح الشيخ هنا أن المقام مقام مناظرة وليس المقام مقام نظر، فالمقام مقام مناظرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه هذا قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فهل كان يعتقد إبراهيم أن هذا ربه؟ وفي القمر قال: هذا ربي، وفي الشمس قال: هذا ربي. فهل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتقد ذلك أم لا؟ هنا من أهل العلم من قال لم يكن يعتقد ذلك، وإنما كان المقام مقام مناظرة، ومنهم من قال بل كان يعتقد ذلك ويكون المقام مقام نظر. هذا كان في الأول، قال: هذا ربي في الكوكب، وقال في القمر: هذا ربي، في الشمس قال: هذا ربي، لنا مخلوقات عظيمة جدا. ثم لما أفل قال: لا أحب الآفلين، لئن لم يهدينا ربي لكنا من الضالين، وهكذا. ولا قول الثاني أن المقام كان مقام مناظرة، أي أنتم تعتقدون عبادة الكواكب، طيب هذا ربي؟ قال: هذا ربي، من باب المناظرة. مثل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا، وهنا هذا ربي، يبقى هذا من باب مناظرة وهذا من باب مناظرة، لا فرق أبدا. هل تقول إبراهيم يكذب أو إبراهيم يعتقد أن الذي فعله كبيرهم هذا؟ الجواب لا، كذلك هنا إبراهيم لم يكذب ولم يعتقد، فيكون على تقدير يعني أهذا ربي، فأراد أن يثبت لهم بطلان هذا شيئا فشيء. ومثل ما قال إني سقي، هل كان كذبا؟ أبدا. وهكذا. وهذا القول في نظري لا يصح خلافه، وهو أن المقام مقام مناظرة، وحاشا إبراهيم أن يكون هذا المقام مقام نظر، وذلك لأن هذه الآيات مسبوقة بما يدل على أن المقام مقام مناظرة، ومختتمة بما يدل على المقام مقام مناظرة. أما ما مسبوقة فقد قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكب. إذن الله أتى اليقين، الله أتى اليقين، ومن أتاه الله اليقين فلا يعتقد أن هذا الكوكب ربه، وأن هذا القمر ربه، وأن هذه الشمس ربه، وهكذا ما يعتقد هذا. ثم ختم بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على القوم. فكان المقام مقام حاج. وقد قال الله عز وجل أيضا: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال به وقومه. فالله عز وجل أتى إبراهيم اليقين وأتاه رشده، ثم قال: وتلك حجة أتيناها إبراهيم على قومه. دل هذا على أن المقام كان مقام ماذا؟ كان المقام هذا مقام مقام مناظرة، ليس مقام نظر. بل لا أعلم أن نبيا من أنبياء كان يأتي الشرك وكان يعتقد الشرك قبل أن يبعث، معصوم من هذا، قبل أن يبعث معصوم. بل نقول ولا نعلم أنه أتى كبيرا، مع أنه ليس معصومين من الكبائر قبل البعثة، لكن مع ذلك لم نعلم أن نبي من الأنبياء أتى معصية من الكبائر، لكن يجوز عليه المعصية، أما قبل فلا يجوز عليه الشرك. وذلك لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يرسل الرسل في أفاضل أقوامه، فما من رسول بعثه الله عز وجل في قومه إلا كان أنجبهم وأفضلهم قبل البعثة، ولهذا ما كانوا يعترضون عليه اعتراض محقين. ما يأتين بالشرك ينهى عن شرك، أول ما كان سيقولون له إيه؟ سيقول له: ألم تكن مشركا؟ إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام عيار فرعون، ألم تكن فينا، ألم نربك فينا وليدا، ها، ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، عيار بفعل. يبقى لو كان بشرك، ولم يرد في القرآن كله أن نبيا من الأنبياء عيره قومه بأنه كان من المشركين، بأنه كان من المشركين. فالله عز وجل رباهم وأدبهم وحفظهم من هذا، فلهذا أتوا بالتوحيد فعصم الله عز وجل من هذا الشرك قبله. أما أن المقام مقام يعني نظر، فكما قلت لكم في نظري أنا أن هذا القول ضعيف جدا، وإن رجح بعض المفسرين، بل شيخ المفسرين الطبري لعله مال إلى هذا الأمر، لكن ليس عنده دليل في ذلك، وإنما نصطحب العصمة العامة والمقصد الأسمى في أن الله يصطفي من أكثر رسل من الناس، أن الله جعلهم في خير أقوامهم، وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، إنك لأنت الحليم الرشيد الصادق الأمين. لكن ما عند من يقول هذا القول إلا دليلا، هذا الدليل فيقول هذا الموقف كان موقف نظر، والدليل الثاني ما كان في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام: أو لتعودن في ملتنا. وهذا الخطاب وإن كان موجه لشعيب معه، لكن لا يعني أن الفعل صادر من الجميع، بل هو صادر منهم لا من شعيب. أو يكون المعنى كما عليه المفسرون: أو لتصيرن في ملتنا، لتعودن بمعنى لتصيرن في ملتنا. فالمقام هو مقام ماذا؟ المقام مقام مناظرة، وليس المقام مقام نظر. وفي قصة إبراهيم ما يدل على ذلك. من فعل هذا بآلهتهم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم كيف ينطقون. ما تفسر بهذا الموضع؟ فسر به: هذا ربي. فلما أفل قال: أحب الأفلين. فلما رأى القمر وزن قال: هذا ربي. فسر هذا الموضع بما تفسر به الموضع. فهناك قال: هذا بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. وهنا قال أيضا: هذا ربي، من باب إبطال التعلق بالكواكب، وهنا من باب إبطال التعلق بالأصنام. فلما قال هذا ربي وكذا، من باب إبطال التعلق بالكواكب. كيف ربي يأفل ويذهب ويغيب؟ وهنا من باب إبطال عبادة الأصنام. بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا إن كانوا ينطقون. ويدل على هذا كما قلت لكم ما كان قبل هذا هذه المناظرة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه ورتبها بالفاء وختمها به وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. هذا هو. وأما القول الثاني هذا قول ضعيف لا يليق بالأنبياء حتى قبل، أي اصطفاء الله، الله ما يصطفي مشركا من المشركين ليجعله رسول رب العالمين، إنما يصطفي موحدا على التوحيد العام. ووجه آخر أيضا، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وفق أقواما إلى التوحيد قبل بعثة رسول، فكيف لا يوفق الأنبياء؟ احنا عندنا موحدون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا موحدون زيد بن عمرو بن نفيل وجماعة كانوا على التوحيد، فإذا الله عز وجل وفق أمثال هؤلاء إلى التوحيد أفلا يوفق الأنبياء والمرسلين؟ فالله ما يصطفي من مشركين، يصطفي موحدا، لا يكون هناك أدنى شبهة. الله لماذا ما علم نبيه الشعر وما علمناه الشعر وما بغله حتى لا يقال شاعر؟ طب هذه شبهة أضعف بكثير من أن يكون مشركا ثم يصطفيه فسوف يقال له أنت كنت على الشرك فعلى ما تفعل هذا وإلى آخره، وأنت كنت على ما تنهى عن ذلك وأنت كنت تفعله من قبل، فيكون هذا المقام مقام مناظرة، يعني أهذا ربي، معناه يعني أهذا ربي، أو يكون كما قلت لكم من باب إخصامهم هذا ربي، يعني هذا ما تعتقدون أنه ربي. ها؟ طيب فلما أفل يبقى أثبت لهم بالدليل العملي أن الكواكب لا تصلح آلهة، كما عمد إلى أصنامهم فحطمها وكسرها إلى كبيرة لهم، فأثبت لهم بالدليل العملي أن الأصنام لا تصلح مع آلهة ولا معبودات. واضح؟ نعم.
قال فلما قام عليهم الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشرككم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
هنا قال فلما أقام عليهم الحجة قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطران السماوات والأرض حنيفا وأنا المشركين، وحاجه قوم قال تحاجون في الله إلى آخر ذلك. نعم.
قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيون لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما.
فلهذا عندنا هنا تلازم، فإذا كان عندنا الإيمان كاملا كان عندنا الإيمان كاملا لا خدش فيه لا من معاصي ولا من شرك أصغر ولا أكبر ولا ولا، كان الأمن والاهتداء كاملين، وإذا كان ناقصا كان ناقصين، وإذا عدم كإن عدم وإذا عدم الإيمان إن عدم الأمن والاهتداء. يبقى هناك تلازم بين الأمن والإيمان، فعندك إيمان كامل عندك أمن كامل، عندك إيمان ناقص عندك أمن ناقص، عندك انعدام إيمان إذا عندك انعدام أمان، فهناك تلازم بين هذا وذاك. نعم.
قال ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جثثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نوكثوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إلى آخر الآيات. وقال تعالى واتل علي نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون.
هذه الخصومة في توحيد العباد ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعالمين إذ قال أبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم العاكفون. طيب واتل على نبأ إبراهيم إذ قال أبي وقومه ما تعبدون. طيب وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال أبي وقومه ماذا تعبدون. إذن الخصومة فين؟ في توحيد العباد. وإلا في الربوبية الكل يقر بأن الله هو الخالق المحيي المميت وكذا، لكنهم يخالفون في ماذا؟ في إفراد الله عز وجل بالعبادة. أفردوا بالخلق ولم يفردوه بالعبادات والألوهية. أفردوا بالخلق ولم يكن عندهم إشكال في ذلك. هل من خالق غير الله؟ عندهم الجواب ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فلم يكن عندهم إشكال في إفراد الله عز وجل بالخلق، لكن المشكلة الكبرى كانت في إفراد الله عز وجل بالعبادة. والله لا يقبل سبحانه وتعالى شريك له في عبادته. يبقى هذا أصل الأصول. ولهذا ما يفعل عند القبور اليوم، قبور ما يسمونهم بقبور الأولياء، لأن بعضهم نجزم بأنه أولياء، الحسين نجزم بأنه ولي، الرسول نجزم بأنه نبي، أما من عدا ذلك من هذه القبور التي لا نعلم عن أصحابها شيئا فلا يجوز الجزم بأنه أولياء. ولهذا نقول قبور الأموات وقبور الأولياء التي يزعمون أنهم أولياء. ولا يجوز الإنسان أن يزعم أن فلانا ولي إلا بنص، إنما تجزم لا يجوز. ابن باز ما تقول أجزم أنه ولي من أولياء الله، لكن أحسبه ولي من أولياء الله، أحسبه ولي من أولياء. ابن عبدوان أقول أحسبه أنه ولي من أولياء الله ولا أجزم أنه ولي من أولياء الله، ما أدري لكن أحسبه كذلك. هذا في الذي يظهر منه السنة والصلاح والتقوى نقول أحسبه. فما يفعل عند هذه القبور من طواف ونذر واستغاثة وآخره، هذا أول ما نركز عليه في دعوتنا، دعوة إلى التوحيد. هذا الذي يرفع لواء الصوفية والأشعرية وغير ذلك الذين روجوا هذه، بل جعلوها مساجد خاصة، بل يقيمون الموالد ويرفعون شعارها هنا وهناك، وهذا من أبطل ما يكون. فإن الذي جاء بالرسل كلهم أولا هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. اعبدوا الله ما لكم إن غيره، الذبح لله، النذر لله، الدعاء لله، الاستغاثة لله. إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يا غلام إنه عليك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الذي جاءت به الرسل أولا. أما هذه الفوضى والعياذ بالله، وهذا الانحراف الخطير الذي هو أهم من بيت المقدس وما يفعلون من إرهاب، وأهم من نتنياهو وما يقتل به المسلمين وغير ذلك، أهم من ذلك أن نصفي توحيد الأمة. فالله ما خلقنا إلا لهذا، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال القرطبي في تفسيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. وقال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والعبادة هي التوحيد لأن المخاصمة كانت فيه. العبادة هي التوحيد لأن المخاصمة كانت فيه. فهذا أخص ما يكون في العبادة. أما مقابر يطاف حولها وتدعى مع الله عز وجل ويذبح لها وينظر لها هذا أمر عجيب. وأخف ما يفعل هناك أن يذبح لله عند هذه الأماكن وأن يدعى الله بهؤلاء ومقامه ده أخف ما يكون. هذا أخف ما يكون وهذا كله إثم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حدثاء العهد بكفر اجعل لنا ذات أنواط إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر أيما إنكار أشد الإنكار. قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم إله. فالأنبياء ما يوافقون وموسى عليه الصلاة والسلام أنكر أيما إنكار أيضا على أصحابه لما طلبوا وظنوا أن هذا جائز. وهؤلاء أيضا كما كانوا هم يعني حدثاء العهد في أصحاب محمد وإلى ما يقول هذا أبو بكر ولا يقول عمر ولا يقول عثمان ولا علي ولا طلحة اجعل لنا ذات أنواط وقد تربعوا التوحيد لكن هؤلاء الحدثاء فيخفى عليهم مثل هذا. كذلك من أصحاب موسى لا نظن أن أصحاب موسى الموحدين الذين أقرب الناس إليه وكذا وهم علماء أنهم يقولون ذلك لكن غالبا يحصل هذا ممن يخفى عليه هذا الحكم وممن يكون حديث عهد بكفر أو غير ذلك فيقول مثل هذه الكلمات. ومع ذلك النبي أنكر أيما إنكار. هذه المسألة لها وادة فيها. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. مقابر تعبد مع الله عز وجل ينظر لأصحابها ويطاف حولها ويستغاث بأصحابها وتقام الموالد. سبحان الله أولياء الله ماذا تستفيدون؟ أولياء الله يستفيدون هم إن كان وليا انتفع. أما أنا ما لي علاقة بالولي؟ ما علاقتي بالولي؟ أسأله وأذهب إليه. وهذه المرأة تقول ما كان عندي ذكر ولما ذهبنا إلى البدوي ودعونا هناك رزقنا بالذكر. إيه علاقة البدوي بالذكر والأنثى؟ إيه علاقة البدوي بهذا؟ ألا يكفينا الله؟ أليس الله بكاف عبده أن نقول يا رب ونخلص له التوحيد؟ لابد حتى يجيب الله لنا من واسطة بدوي أو حسين أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد. ما يكفينا أن نقول يا الله؟ ما يكفينا هذا؟ سبحان الله. فهذا أمر عظيم جدا ولكن خفف منه من يدعو لي بكثرة ومن يركزون عليه ويجعلون هذا دينا دينا. والله أحسب إن شاء الله أن دعاة السنة لو لم يكن لهم في ميزان حسناتهم إلا معاداة الصفية قصدا لهم كلما ذكروا الموالد قالوا النبتة، كلما جاءوا الاحتفال بموالد قالوا النبتة، النبتة السلفية يعني الحمد لله. يعني أنتم تشهدون لهم بأن هؤلاء النبتة يرفضون ذلك. من الذي يقف لكم؟ الإخوان. ما قالوا الإخوان محزم هؤلاء الإخوان المسلمين الذين يقولون بأنه لا احتفالات ولا كذا ولا كذا، إنما كلما تأتي مناسبة من هذه المناسبات الاحتفال بتلك الموالد يذكرون السلفيين، الاحتفال بمولد النبي يذكرون السلفيين. هذه الأمور اللي هي محرمة وفيها من الشرك ما فيها لا يذكرون إلا طائفة واحدة وهم العدو الحقيقي لهم. هم هؤلاء لا يعادون الإخوان أصلا ولا يعادون تبليغينه ولا يعادون غيرهم. هؤلاء يعادون أصلا 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 العداء الحقيقي ماذا؟ للسلفيين بحق. ليه؟ لأن دعوتهم مجانبة لدعوة السلفيين. وهذا أصل العداء مع ابن عبد الوهاب وأصل العداء مع ابن تيمية. أصل العداء مع لو لم يكن ابن عبد الوهاب من دعاة التوحيد، لو لم يكن ابن تيمية من دعاة التوحيد والرد على الأشاعرة والرد على الماتريدية وهؤلاء، لو لم يكن كذلك لجعلوه إماما من أئمة المسلمين. هو شرط الإمام عندهم إيه؟ أن يكون أشعريا، أن يكون صوفيا. ده شرط الإمامة، ليس العلم، إنما أن المنهج. ولهذا يرفعون أئمتهم وأقدار أئمتهم. ده شرط الإمام الذي يقبلونه. هذا العداء الحقيقي. فالحمد لله لو لم يكن لأهل السنة شرف إلا أنهم يدعون إلى التوحيد وهؤلاء ينبذونهم. سبحان الله، الواحد منهم إذا أراد أن يشتهر أستاذ ولا دكتور ولا كذا يكثر من مقالات في الرد على مين؟ في الرد على السلفيين، يجعل صفحته في الرد على السلفيين، وكأن كل واحد يقول لسان حاله دعوني أنا الذي سأقضي عليهم وأتيهم بالضربة القاضية. سبحان الله. فأعظم ما نعنى به هو هذا الأمر العظيم، أمر التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن يفرض الله العبادة، وهو أسهل معنى في الدين، لكن الشيطان يقف عليه بالصد عنه بكل سبيل. نعم.
وقال تعالى وإنما
أذكر إلى مميعة وإلى أدعاء السلفية عليهم الله ما يستحقون، لما يموت كبير من هؤلاء الصوفية فإذا بهم يقولون ماذا؟ يعزونه ويذكرون جهوده في الحفاظ على السنة. أي سنة؟ مثل ما يفعل وحيد البالي في دعوته. سبحان الله، دعوته بالية وله من اسمه نصيب، البالي فعلا، والله هذا حضرتنا الآن، وحيد البالي فعلا، هذا دعوته بالية وستبلى، تعزي في رأس صوفي يعني إلى هذا الحد. طب نحن نريد تعزية وثناء وجهود ربيع بن هادي، مع أننا لا نقبلها منهم حتى لو قالوا، لكن بعضهم قال ومتى الشيخ ربيع رحمه الله قد أفضل ما قدم له ما له عليه ما عليه، يعني الرد في ضمن الإيه، لكن ده بقى له ما له عليه ما عليه، أبدا لا يوجد هذا رد. شفت تعزية كأن الإمام ابن باز أو أن الإمام الألباني أو كذا مات وكان خادما للسنة، لأنه ما السنة عنده، لو عرف ما السنة ما عز من حاربها ليلة ونهار. ما السنة؟ أخصوها التوحيد، خدمة السنة يعني إيه؟ وله شرح في صحيح البخاري كذا مجلدا، طب هات كتاب الإيمان، شوف شرحه صحيح البخاري في كتاب الإيمان، انظر شرحه في كتاب التوحيد. شوف يا أحمد لو كان هذا كتاب هذا الرجل المطبوع عمر هاشم هذا لو موجود مطبوع اطبعونا أو شوهتونا نسخة منه ننظر فيه، هيشرحون كتاب التوحيد البخاري كيف، ويشرحون كتاب الإيمان كيف، كتاب الإعصام كتاب السنة كيف، حتى جعلوا هذا من مآثيره، هيقرر السنة في باب الإيمان لا سنة الأشاعرة الذين الإيمان عندهم التصديق، هيقول إيمان قول وعمل، هيقرر التوحيد الأسماء والصفات في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية البخاري، هيقرر هذا؟ هذا خذلان عظيم جدا، خذلان عظيم. فلهذا تتميز سبحان الله المناهج عندئذ، وده أمر لابد أن نبرزه ونتكلم فيه، أن نبرزه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكما قلنا السكوت والله العظيم سيمرر هذه الأشياء، والله السكوت سيمرر هذه الأشياء يا إخوان، ستسكت اليوم عن تعزية من هؤلاء لصوفي، وتسكت عن ثناء من هؤلاء للأشاعرة، إذا سكت أنت وسكت أنا استقر هذا الأمر عند شباب المسلمين، مثلما الآن صارت الديمقراطية لما دخلها ياسر البرهامي وكذا صارت مباحة عادي لا إشكال في ذلك. فمما تنصر به الإسلام ماذا؟ مجالس الشعب التي كانوا يكفرون بها دول الإسلام، وإلى الآن تسأل هذا الرجل ياسر البرهامي لماذا ولي أمرنا ليس ولي أمر شرعيا، يقول لما يحكم الديمقراطية يحكم بالقوى الوضعية. طيب أنت داخل انتخابات عبر الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية، القوانين الوضعية سبحان الله العظيم لم تجعله وليا شرعيا من أجل القوانين الوضعية، ودخلت تدعو الإسلام تحت مظلة القوانين الوضعية. قال لك لا أصلا مش موافق على الكلام ده، كيف مش موافق وأنت مضبوط بالقانون إيه؟ أنت مضبوط، تستطيع أن تقول أنا رجل دين؟ ممنوع. تستطيع أن تقول قال ابن عباس؟ ومع ذلك يعتبرون هذا من مآثرهم، من فضل الله على برهامي وجماعته أنهم أبقوا المادة الثانية للدستور التي أفتوا فيها أن الدولة ليست دولة إسلامية مع وجود المادة الثانية في الدستور. إذا أنت حاضر أي قيمة لها عندك؟ أي قيمة لها عندك هذه المادة الثانية؟ ومصر بلد كفر ليس بلد إسلام. سألوا ياسر البرهامي هل مصر بلد إسلام أو بلد كفر؟ سألوا ياسر برامي هل حاكمنا حاكم مسلم ولا كافر نوعا؟ سألوه هل يجوز خروج عن هذا الحاكم إذا أمت المفسدة أم لا؟ سألوه هل تجوز المظاهرات إذا أمت المفسدة أم لا؟ سألوه هل جماعة الحاكم وحكومته جماعة المسلمين في هذه البلد ولا لا؟ سألوه هذا هؤلاء جميعا يضحكون عليه. الحمد لله يا من نعمة الله. والله يا إخواني والله من نعمة الله أن الله عز وجل يبصرنا ويهدينا إلى هذه الأشياء في وسط حيتان دول. حيتان البدع. إيه والله يا إخواني حيتان البدع. فلهذا هيسبونك ويشتمونك هؤلاء الذين يسبون العلماء ويسقطون العلماء. يقول أبو بكر حنبلي أسمع له مقطعا بيخدم على وحيد بالي فبيقول يعني ده حتى الشيخ وحيد يسأل قالوا فلان هو طبعا بيجيب يعني بيحاول يتجنب الاسم قدر المستطاع يعني فبحيث ان احنا ايه ما ندخلش معاه واحنا مش سايبينه اصلا. هو انت ذكرت اسمه المساله مش اسمي المساله اسم السنه مخالفه للسنه مش مخالفه لشامل بيان يعني هتسكت برضه ابو بكر الحنبلي هنتكلم فيك برضه تذكر الاسم ما تذكر الاسم هنذكر ليه لانه في طبقه كده طبقه طالما ما تذكرش اسمها لا ترد عليك انما افعل ما شئت. اهم حاجه ما تعملش الرد على محمد سعيد رسلان ما تعملش رد على فلان. هتعمل رد علي اعمل رد عليك ما رد علينا ردنا عليه انما تسكت انا اسكت. لكن صاحب السنه ما ينتظر تسكت عن ايه عني لا تسكت عن البدع والضلالات. البدع انا ما اذكر يعني جل هؤلاء انا ما اذكر ولا مقطع مثلا طلع من ياسر برهامي في الرد عليه ولا طلع من عبد المنعم شحات يسمى كده بالرد. حتى لو طلع حاجه بتلاقي الاولاد بيلفقوا كده يلفقوا لكن كده قصدا الرد لا يوجد ولا عدو ولا كذا. ما هو شيخ مش شايفينك صراحه مش شايفينك هما انت ما انتش بالقدر اللي هما يعني يردون عليه كما يقول بعض أدعيهم. يعني بقى انت جئت للأسد في عريني وكذا وانت فأرى يعني ما ده إهانة له يعني. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. أقول أنتم الذين تزعمون ذلك لكن معروف النت اليوم في إيران النت معروفون أقول لك ذباب النت معروفون كل يعرف لكن أن له أن يرد يضبح نفسه هيرد عن إيه هيرد عن ماذا؟ فيقول أبو بكر الحنبلي يقول حتى إن بعضهم قال في الشيخ وحيد إنك جاهل. آه والله يا جماعة بيقول كده. فقال الشيخ وحيد يا شيخ وحيد يقول فيك فلان يقول إنك جاهل. قال صدق فعلا أنا جاهل ما أجهل من الدين أكثر مما أعلمه. الله أكبر الله أكبر. خلق العلماء خلق العلماء هذا خلق العلماء. فده خلق العلماء دول العلماء ربانيون فعلا. شوف التواضع إن شاء الله تبارك الله. شوف التواضع هذا فعلا أنا أجهل كثير يقول أنك جاهل خلاص. طيب ردوا على هذا الجهل بالعلم ردوا على هذا الجهل بالعلم. ما في رد بالعلم لا عند عدوي ولا عند يعقوب ولا عند الحنبلي ولا عند فلان ولا عند علان ولا عند أين الرد على هذا؟ تتركون الأمة أمثال هشام وغيره يطعنون فيكم ويسقطونكم دون أن تردوا. ده حتى لو رد بيردوا الطلاب ما يردونهم. ليس لأنهم أرقى من هذا إنما لأنهم أضعف من أن يردوا الحق وحجة الحق. هذا أمر معروف يعني أمر معروف. أنا لو واحد معروف كده أنا لو واحد تكلم فيا على النت ربع حرف أجد ألاقي مثلا أخ ده يقول لي ده فيه كذا وفي ده معروف كده يعني خليك انت مش بتاع نت بقى ولا يعني بتبص كذا لكن طلابك عندك هذا امر معروف امر معروف يعني. فمساله ان التغافل او انه يعني انهم لا يرون اهل السنه لا هذا كلام كله فاضي. شوف ادنى 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 كلمه بتصل بتصل ان لم يكن عن طريقك فعن طريق ماذا؟ عن طريق الطلاب. ده معروف فيه رد كذا وفيه رد كذا وهكذا. امال اشمعنى جهك بالسنن كلكم عرفتوه؟ يعني لما تجد باسم ما شاء الله ما شاء الله بقت حاجة كبيرة جدا. ليه؟ لأن المجتمع كثير من السفهاء فهم قالوا نقول مستمع قال هؤلاء. يعني لماذا هذه عرفت في العالم كله؟ لماذا في لحظة؟ يعني في لحظة لماذا فتوى قديمة في الحويني وحسان ويعقوب وأن هؤلاء أهل بدع لماذا في لحظة انتشرت؟ كل شيء موجود لكن لا يقدرون على الرد، لأن هذا رد سنة، مو برد مثلا تجاوز ولا فيه عدم علم ولا كذا، بحيث أنه يرد على مثل هذه الأشياء. فالشاهد أن هؤلاء الصوفية ينشرون هذا المنهج، فلابد من وقفة. والذي يصعب هؤلاء أيضا كما قلت لكم المميعة ممن ينتسبون إلى السلفية حتى روجوا لهذا عند أتباعهم وهان خطب هذا الأمر. ومن قبل هان لما قالوا وركزوا على شرك القصور لا شرك القبور، ودعوكم من شرك القبور ولا نشتغل بهذه الأشياء ولا نتبنها ولا إلى آخره. ولهذا يكثرون الكلام في المعاصي، يكثرون الكلام في هذه الأشياء، لكن الكلام في التوحيد لا يكثرون منه. ولو تكلموا في التوحيد تكلموا الكلام العام الباهت لا المفاصلة في التحذير من صوفية، في التحذير من هؤلاء القبوريين، في التحذير من هذه الموالد وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم إلى آخر الآيات. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي.
يعني أتعبدون ما تنحتون بأيديكم، أنت تصنع إلها تعبده. المفترض أن الإله يملك ولا تملك أنت، المفترض أن الإله يقع منه نفع وضر وأنت لا، إنما تخلق من تعبده سبحان الله، تصنعه وتنحته ثم تعبده. حتى يقول بعضهم: فلما لم نكن نجد شيئا وكذا فكان أحدنا يأتي بالتراب وكذا فيجمعه ثم يأتي بشاته فتبول عليها ثم يعجن عجينا ثم يصنع ماذا؟ هذا الصنم الذي يعبده مع الله سبحانه وتعالى. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. خلق هذا كله، اعبدوا الذي خلقكم وخلق ما تعبدون. نعم. مباشرة قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، هذا الذي يملكونه. المعارضة بالقوة، إذا عجزوا عن المحاجة لجأوا إلى ماذا؟ إلى القوة. نعم. وقال تعالى: واذكر كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه أبتي لما تعبد ما لا تسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيء. يبقى هذه المخاصمة فين يا أخوان؟ في التوحيد. هذه المخاصمة في التوحيد أولا، فبين الأبي أن آلهته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئا. هذه الآيات فيها الرد على الصوفية وعلى الجهمي. على الصوفية الذين جوزوا أن ندعو غير الله من أولياء ومن أموات وكذا، لكن لا يسمونها عبادة. لاحظوا عندهم الشرك أن تسميه عبادة، أن تسمى هذه أشياء عبادة. إنما لو دعوت حتى لو قلت مدد يا فلان عندهم تخريج له، يعني مدد يا فلان المفترض إيه؟ شرك لا نختلف فيه. مدد يا فلان لا، هما أخرجوا لها إن المدد ده قد يرى بالفيوضات التي يفيضها الله سبحانه وتعالى على أولئك الأولياء. فالمدد مدد يا رب الفيوضات هذه التي يحصل بها النفع، وليس إنه يقول مدد إنه الميت يعطيه، لا ما يعطيه الميت. مثل شيخين داود بن جرجيس الذي يجعل الشرك هو أن تسجد الصنم، تسجد له تصلي له، هذا هو الشرك. إنما استغاثة، إنما دعاء، إنما نذر، إنما ذبح، كل هذه لا تعتبر عنده من صور ماذا؟ من صور الشرك، من صور الشرك. ما تصلي للقبر، لك ما تصلي للقبر ولا تفعل كذا. طيب وما تبنذبح، تبننذر، تبنقول مدد لا ما تدي إشكال، لا إشكال فيها. وبعدين تذبح للقبر برضو، تذبح لفلان زي ما تذبح لأمك. ما ذبحت لأمك تقول هذه الذبيحة لأمي، طب وهذه الذبيحة لفلان؟ نفس المسألة. طب هو أنا أعبد أمي؟ هو أنا أعبد أمي؟ هو أنا أتوجه إلى أمي؟ أم أذبح وصدق عن أمي؟ صدق لله، أذبحها لله، لا أتي قبرا ولا أتوجه لأمي بشيء. أما هذا تذبح لصاحب القبر، هذه لصاحب القبر، لصاحب القبر. ليه؟ لأجل أن الله يعطيني، لأجل أن الله كذا، لأجل أن الله يرزقني الولد، لأجل أن الله يفرج همي، لأجل أن الله يسد ديني، وغير ذلك من هذه الأمور. نعم
شيخنا، في أول تعليق له على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بعد أن ذكر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وذكر
ده أحمد عمر هاشم؟
نعم ذكر أربع
ده في الشرح أمامك الآن؟
نعم طيب. ذكر أربع أحاديث ثم
بعين كمان الاعتصام بعيد شوي، يعني كلهم يكرر لفظ الاعتصام عادي. قال إيه؟
بعد أن ذكر أربع أحاديث قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال أي في حجة، أي في حجيتهما، ولعل المصنف لا يعمل بالقياس مطلقا، ولذا لم يتعرض إلى إثبات حجيته، بل بوب على خلافه كما يظهر من تبويبه بباب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. وقوله في الباب بعده مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، فأطلق في ذم القياس ولم يومئ إلى تفصيل بين قياس وقياس، ولذا أقول إنه ينكره مطلقا. ولما كان الشراح متمذهبين بمذهب الأئمة الأربعة وفيها العمل بالقياس، قالوا إن المصنف إنما ذم الفاسد منه لا مطلقا.
سبحان الله، يعني ده شيء يعني ما قاله أحد من الأولين، أن البخاري يذم القياس الفاسد، يذم القياس الفاسد، وأما القياس المعتبر يقبله. ولهذا سبحان الله يقول كما بوى، طب ارجع لتبويب كده وماذا، والمتكلف من القياس. شوف التبويب نفسه هو ماذا جاء به، قال ايه عنده، اعد التبويب، قال ها وما يتكلف من القياس. ها
قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس.
وتكلف القياس، ذم الرأي وتكلف القياس يعني ايه؟ يعني القياس غير المشروع ولا القياس. وبعدين هل سمعت أنت وأنت تشرح، نحن نعلم أن أهل الظاهر ينكرون القياس، لكن سمعنا أن البخاري ينكر القياس؟ هل البخاري ينكر القياس؟ يقول ولما كان الشراح، لهذا من أصحاب المذاهب الأربعة، حملوا كلام على القياس اللي فاز، لكن أحمد عمر لا، جاء بما لم يأتي بالأول الأولون، وقال كلمة حق الحقيقة. إحنا لا نجمل البخاري، البخاري يقول كتاب وسنة، أما القياس لا أخذ به مطلقا، لكن الشراح هم اللي قالوا لعل يقصد القياس الايه. البخاري ما ترك احدا يبرر له ويعلل، البخاري يقول ماذا، وجاء في ذم الرأي والتكلف من القياس، يعني القياس الايه غير المشروع، غير المشروع. ده شيء يعني بسيط، لكن لو ضروري نجيب الكتاب
هذا يواصل الشيخ لسه بيواصل الكلام،
يعني هذا سبحان الله شرحه هو للبخاري، هيجعلون بخاريا على وفق مقاسه. لكن تعال بقى لكتاب الإيمان، تعال لكتاب التوحيد اللي هو أخص ما يكون فيه النزاع، إنما يمكن ده يمكن عمومات كمان الاعتصام بكتاب السنة. نعم الله المستعان.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل وضلال، ثم بين له أن عنده دواء ذلك الداء والهدى من ذلك الضلال، فقال تعالى: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، وبين أن فعله ذلك عبادة للشيطان موجب لعذاب الرحمن وولاية الشيطان عياذا بالله من ذلك. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه،
يعني ممكن إنسان سبحان الله قد يكون في لحظة ضعف قد يسكت عن بيان فلان لأن سيطرت عليك مضرة كبرى مثلا، لكن أن تثني هذه جريمة، يعني أن تسكت ربما وجدت عذرا عند الله مثلا في بعض الأمور، في بعض المواقف، في بعض تقديرات مصالح، لكن أن تثني هذا للتاريخ. وبعدين من أثنى على هذا الرجل بخدمة السنة، هؤلاء ما طلعوا أو طلعوا وغلطوا أنفسهم، إيه السنة اللي عندهم؟ خلاص طالما أستاذ حديث يبقى خدم السنة، وطالما أستاذ فقه بخدم الفقه. لكن بما قال بقى اعرض منهجه العقدي على حديثه الذي تبحر فيه وصنف فيه؟ هنشكر الزمخشري على جهود اللغوية؟ هنشكر الكوثري على جهود الحديثية؟ هل في أحد من الأمة شكر الكوثري أو شكر أبا غدة لهذا؟ بل بالعكس، من يشكر هؤلاء فهو جاهل، صاحب بدعة مش صاحب سنة. يعني أذكر لقاء جمع بين عبد الوهاب الطريري وسلمان العودة أظن في الثناء، حلقة خاصة في الثناء على أبي غدة، عبد الفتاح الغد، لا سيما الطريري لأنه كان قريبا منه جدا. سبحان الله، يعني أنتم ما تقرؤون العلماء المسلمين؟ ردود الألباني، طب الألباني شامي، طيب شدة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والعلماء على الكوثري وأبي غدة لا يبالون به، لا يبالون. ويذكر الطريري عن هذا الرجل مثلما يذكر طلاب الألباني أو طلاب ابن باز عنه، العبادة والطاعة والنزاهة والعلم نعم الله المستعان.
قال وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون إلى آخر الآيات. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال يوسف وقال تعالى عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
شوف يا أخي، قضية الأنبياء قضية بغى تكون قضيتنا جميعا، هذه ليست قضية النبي فقط صلى الله عليه وسلم، قضية جميع الأنبياء. كيف نتهاون فيها يا أخوان؟ كيف نتهاون فيها؟ التوحيد أولا وآخرا، توحيد لا ينتقل عنه إنما ينتقل معه، أما توحيد ينتقل عنه لا. ولهذا ده أول معلم من كون الداعية على منهج النبوة، أول معلم. حجم الدعوة إلى التوحيد وكتب التوحيد في دعوته، الحجم هذا. نعم.
قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم الآيات وغيرها. وكذلك قص الله تعالى علينا من عن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويخركم من أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك.
إذن هذه قضية ماذا يا أخواني؟ قضية الرسل جميعا، وينبغي تكون قضية كل شيخ وكل عالم أن تكون قضيته الأولى. ومن هنا من ضمن المؤخذات على كل هؤلاء تنظر تقول أين حجم الدعوة التوحيد عند حسان، عند حويني، عند عدوي، عند هؤلاء جميعا، أين حجم؟ حجم مش لفظة تأتي بلفظة كذا، أين الحجم؟ أين الحجم بالكتب والقضايا والردود على المخالفين؟ أين الحجم هذا؟ كتب ابن عبد الوهاب تكاد تكون غريبة عند هؤلاء، الكتب عموما لا سيما كتب التوحيد، الكتب عموما هؤلاء لما يتخذوا منهج الكتب كشرح وتقعيد وتربية على العلم وغير ذلك لم يتخذوها. ولو فتح بعضهم بعض الكتب إنما يفتحها بماذا؟ بسطحية أو بنفس بارد متهافت، ولا يجعل من هذا قضية. ولذا حرم الشباب هذه التربية، تربية على الكتب وتربية على الأصول وتربية على العلم الصحيح كتربية أهل العلم، بحيث يخرج الطالب طالبا قويا حتى فيما زعموهم من تخصص في الحديث. هؤلاء جهالوا طلابهم، ما علموهم، إنما علموهم طريقتهم، علموهم اختيارهم. ولهذا تجد الطالب من هؤلاء نسخة من شيخ، غالبا تجد نسخة من شيخ الطريقة والنسخة من شيخ والاختيارات يعني. لكن تدريس العلم كعلم من كتبه ودواوينه هذا نادر جدا، إن وجد فنادر جدا، وليس عند مشاهير، لا عند عدوي ولا عند حويني ولا عند هؤلاء. في علم الحديث كعلم يدرسون كتبه وشروحات المتنوعة المتعددة، ويربطون الأمة بهذه الكتب والدواوين والقضايا، نجد قضايا مبحوثة في مسائل حديثية ومدلل عليها بكلام السلف وكلام أهل العلم، هذا نادر جدا. ده حتى هذا في العلم الذي يزعمون أنهم متخصصون فيه، ناهيك عن العلوم الأخرى والأمور الأخرى. أما كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ودعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا تجدها بارزة عند هؤلاء، بل ينتقدون ابن عبد الوهاب انتقادا مغلفا. فإذا العلامة والسمة البارزة لدعوة أي عالم نقول بأنه على منهاج النبوة أن يركز على قضايا قضية التوحيد تركيزا أوليا، ويكون هذا الحس عنده حسا بارزا. سنة يبقى كتب السنة وربط الأمة بأئمة السنة في الاعتقاد، ده الشيخ السلفي. الشيخ السلفي أولا انظر إلى التوحيد والسنة وحجم ذلك في دعوته، والولاء والبراء وتقديم الكتب وربط الأمة بأئمة السلف، ده باختصار، ده باختصار. ولا كمان هنقول مش لازم وده فرض كفاية ولا فرض عيني، رد على المخالف هو فرض كفاية ولا عيني، اشرح كتب السلف هو فرض كفاية ولا عيني. يعني هو الشيخ مش عارف فلان كان صنف كتابا في التوحيد او صنف كتابا في السنة، فأين حجم هذا؟ انظر إلى ابن باز تجد هذا بارز، انظر إلى الألباني رحمة الله تجد هذا بارزا، مخالفة الرد على الفرق ورد على المخالفين للسنة ونصر السنة وخدمة السنة بكل ما أوتي من قوة. انظر إلى العثيمين، انظر إلى الفوزان، انظر إلى علماء الأمة، تجد علماء الأمة على هذا النحو وهذا الضرب. العباد مش محدث هذا العباد، لكن العباد محدث، شرح إيه من كتب الحديث وصنف إيه في الردود ورد على المخالفين، هذا العباد هو. فده معلم بارز في دعوة الداعية إلى الله عز وجل، نقول هذا داعية على منهاج النبوة. انظر لحجم التوحيد والسنة بالكتب والقضايا والردود، انظر إلى هذا. فين كتب السنة؟ أين ربط الأمة بأئمة السنة؟ أين ردودك على المخالفين عن السنة؟ هذا معلم بارز. نعم،
محمد عمر هاشم في الاستواء ورد على شيخ.
فإذا كان الأنبياء إخوة لعلات يشتركون، دينهم واحد والشرائع تكون شتى، دين واحد كالإخوة لأب، هؤلاء بنو علات لما الإخوة لأب، والأشقاء بنو إيه؟ أعيان. فإذا اشتركوا في الأب والأم والأمات مختلفة، دول نقول إخوة لإيه؟ لعلات، دول بنو علات. طيب إذا اشترك في الأب والأم نقول بنو أعيان. طب وإذا اشتركوا في في الأم فكانوا إخوة أخوات لأم فقط، بنو أخياف، بنو أخياف يبقوا ثلاثة. فالإخوة إن كانوا أشقة يبقى هما إخوة ليه؟ لأعيان. أو إخوة لأب فهؤلاء إخوة لأعيان. طب إخوة لأم يبقى أخياف، أخياف أعيان علات، أخياف إخوة من أم الأب مختلف لكن اشتركوا في الأم، العكس وهم الاشتراك في الأب بدون الأم هؤلاء العلات. وإذا كانوا في أب وأم يشتركون الأشقاء، فهؤلاء إخوة لإيه؟ لأعيان. يبقى أعيان وعلات وأخياف. فكما يشترك الأنبياء في هذه الدعوة التي جعلتهم إخوة لعلات، يشترك العلماء في هذه الدعوة أيضا، دعوة إلى التوحيد والسنة، فيكونون إخوة لعلات كذلك. فهذا العالم أخو هذا العالم ولو لم يكن في مصره ولا في عصره، لو لم يكن في مصره. فنحن وابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد بن حنبل وأئمة السلف إخوة لعلات، دعوتنا واحد. كل داعية سنة يعني في أي مكان من أماكن، في أي عصر من العصور، هؤلاء إخوة. لهذا تجد الألباني أخو ابن باز، وابن باز أخو مقبل، ومقبل أخو، وهكذا أينما كان يعرف هذا في كل مكان. هذا في المغرب تقي الدين الهلالي، في الشام الألباني، في يمن مقبل. دول اللي احنا بنقول نحيل عليه، دول اللي احنا نقول إخوان صدق إن شاء الله، ونقول هؤلاء كذا وكذا، دول اللي احنا بنثني عليهم. مش الحوثيون في يمن، وحسن نصر الله وبشار في الشام، وسبحان الله مناهج تختلف سبحان الله، وسكوت يكاد يكون مريبا إلا من رحم الله من بقايا يعني من أهل السنة يحملون مثل هذا الهم أو الحمل في تمييز المناهج. لا ينبغي للسنة أن يأطروا أهل البدع أطرا وفقط، بل عليهم أن يأطروا أيضا من أثنى عليهم، لأنك تتوصل إلى صاحب البدع عن طريق من تزعمه صاحب سنة، فيهون أمر نصر الله، ويهون أمر الحوثيين، ويهون أمر هؤلاء إذا أثنى عليهم بعض من ينتسب إلى السنة، بعض من ينتسب إلى السنة. نعم. فالدعاة إلى الله والعلماء دعوتهم واحدة، اشتركوا. ما الفرق يا إخواني بين ابن عبد الوهاب وابن تيمية؟ ما الفرق يا حماد؟ ما هو الفرق بين ابن عبد الوهاب وابن تيمية؟ تعرف؟ في فرق؟ ما في فرق، دعوة واحدة، دعوة واحدة. ما الفرق بين ابن تيمية وأحمد بن حنبل؟ ما في فرق. ما الفرق بين البخاري والترمذي؟ بين البخاري ومسلم؟ لهذا نحن تلقينا والأمة تلقت هذه الكتب بالقبول، لأنهم أئمة سنة أولا. البخاري إمام سنة ثم إمام المحدثين، مسلم إمام سنة، ترمذي إمام سنة، ابن ماجه إمام سنة، أبو داود إمام سنة، دارقطني، كل هؤلاء أئمة سنة. دل البطاقة الأولى، التصريح الذي يصرح لي أن أنظر في كتب هؤلاء، تفسير ابن جرير، تفسير الطبري، لكن تفسير الرازي أضع مع أن الرازي له رجوع، لكن ما فيه فوائد ولا فيه خير ولا هو من أئمة السلف. فترجع إلى دواوينك المعروفة وتربط الأمة بها، وأقوال العلماء المعروفين وتربط الأمة بها. هذا هو السلف يا أخوان. لكن ما هو بلازم بقى أن يصنف، ما هو بلازم، ده اللي احنا نقول بقى مو بلازم يصنف، لكن من اللازم أن يربط الأمة بمصنفات السلف، لا بكلامه ولا بأقواله، أن يربط الأمة بمصنفات الايه؟ السلف، وأن يظهر الأمة منهج السلف. وإظهار منهج السلف عن طريقين مش طريق واحد، الأول بيان المنهج، الثاني بيان المخالف. لأنه ما يتميز لك المنهج إلا بذكر المخالف، لابد أن ترد من خالف. أهل السنة وسط بين طوائف الأمة، فهم وسط من باب الاستماع والصواب، بين المعطلة وبين الممثلة، لابد تذكر المعطلة وترد عليهم وبفرقية، وتذكر الممثلة. في القدر بين جبرية وقدرية لازم تذكر المناهج هذه، في أسماء الدين والأحكام وكذا بين الخوارج والمرجئة. فأنت وأنت تبين السنة لابد أن تبين وسطية السنة بين فرق الأمة، أما أن تبين حقا فقط وتترك شرا لا. وعجبا استدلال الشيخ عبيد الجابري في هذه المسألة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من نبي وكذا إلا كان عليه أن يبين لأمته خير ما علمه وأن يحذرهم من شر ما علمه، مش أن يبين الخير فقط وأن يحذر من الشر. كل نبي جاء بهذا، أن يبين لأمته خير ما علمه وكذا، وأن يحذر من شر ما علمه. يبقى الداعية الموفق على منهج النبوة لابد أن يقوم دعوته على أصله، الأصل الأول أن يبين للأمة الحق، الأصل الثاني أن يحذر الأمة ما يخالف إليه، مما يخالف هذا الحق. نعم نعم. الايه؟ الإمامة. لازم تتميز دعوته، حتى في تعليم العلم لازم تتميز دعوته، لازم تتميز دعوته. والتميز دعوة بإظهار سنة وتحذير من أهل البدع والباطل. لكن الدرس ده أنت لم تذكر، وارد شغلت أنت في تدريس الحديث الحسن وكذا ولم تذكر اليوم شيئا، لكن احنا نتكلم انطباع الدعوة. الدعوة يبقى معروف، هذا أحمد، هذا إبراهيم، هذا عبد اللطيف، هذا زيد، هذا عبيد، عرف من دعاة سنة بيقرر السنة ويرد عليها. أنا ما أسأل في كم درس كان يرد الألباني على المخالف، أنا ما أسأل في كم درس ابن العثيمين يرد، أنا ما أسأل في كم درس ابن باز يرد. ليه؟ لأن الدعوة والخط العام لكل هؤلاء هو بيان الحق والتحذير من أهل الإيه؟ من أهل الباطل، من أهل الباطل. يلزم يكون بقى في كل درس، يلزم يكون في هذا الموضع، يلزم يكون في كذا، ما هو بلازم، ما أحد يلزم بهذا. يلزم أن يصل عدد إلى ألف، أن يصل عدد إلى مليون، ما أحد يلزم. لكن أين أنت من بين السنة والرد على المخالفين المعاصرين والقدامى وتفعيل هذه الفتن التي تقع في الأمة، الرد عليها وبيان البصيرة للناس؟ من يبين للعلماء؟ من يبين للعلماء الموقف الفتن؟ يعني عندك الناس ليل نهار، حتى النساء في البيوت، حتى الصغار، يعني أظن فتنة حماس دي كل الناس كانوا يتابعوا، صغير كبير، رجل امرأة، عالم دين مش عالم دين، كله ماسك الهواتف. اليوم وصل عدد القتلى الى 502، بكرة 304، الناس عملت عد بس تعد قتلى. من اول يوم 7 اكتوبر كانت اليهود بتعد 1200 واحد قتلوا كده، من 8 اكتوبر الى اليوم، واحنا العداد هنا موقوف، العداد هنا شغال، حتى لو في افراد كده احد ما تذكر. فالناس عماله تسال، الناس عماله، طيب وهنا هؤلاء على حق؟ لا، هؤلاء على باطل، هؤلاء كذا. طب من الذي يميز الناس في فتنه مثل هذه؟ يعني من الذي يميز الناس؟ العلماء يبينون قبل الفتن، كيف في اثناء الفتن؟ قبل الفتن العلماء يربون الامه على الوقايه من الفتن، فإذا وقعت الفتنة بينوا لهم الحق فيها، ولا يعنى باعتزال الفتن اعتزال البيان، لكن اعتزال المشاركة. لا تشارك فتنة لكن لا تبين الحق فيها، مصيبة هذه. هل البيان يعرف من غير العلماء؟ أبدا، لا يمكن يعرف من غير العلماء. وعليه فلا بد من صوت السنة أن يكون مع كل إيه؟ حدث مهما صغر. يبقى هذا هو، فيبقى عالم السنة يعرف هذا. الألباني رحمة الله عليه محدث وبيدرس العلم حديث، لكن من الألباني؟ الألباني السلف السنة، الألباني الذي قل أن يخلو كتابه من كتبه من رد على فلان أو علام، ده غير بقى اللقاءات الأخرى العامة التي يتكلم فيها. إذن الألباني نفس بارز في السنة، هذا هو. انما تدرس الحديث وتموت عليه، ما انت عندك كل واحد، شوف ما احد يخفي منهجه. احمد معبد عبد الكريم هذا الرجل يعتبر من اخفهم كمان، خلاص، ورجل معنى بعلم الحديث تدريسا وتاصيلا وكذا وكذا الى غير ذلك. لكن هذا الرجل قل مقطع له الا وتجد الكلام في المنهج، الا الكلام ايه فاهم، يقول لك اهم حاجه نكون القبله فين. لكن انت فلان، انت خلاص ترى هذا وانا ارى هذا، ما ينبغي نختلف، اهم شيء القبله فين. فيقول هذا، ولما ياتي يثنى على ابن باز بيثنى على ابن باز المحدث، لا يثنى على ابن باز العقدي. يعني هو نفسه بيقول انا مدون فوائد عندي من ابن باز، وكنت كذا 1413 وانا عندي ابن باز، وذكر مساله حديثيه في توثيق العجل وهذا، يقول كتبتها ورا الشيخ وبينقلها لطلابه. اما ابن باز بقى العقدي، ابن باز السلفي، لا، هو عند غير، هو عند غير. ف فإذا كان هذا رجل ويعتبر ده أكاديمي بحت, يعني عايز ياخد علم الحديث وكذا مثلا من دول بيذهبوا يعتبر أنه أكاديمي بحت, لكن تتبع كده المقاطع, يعني تتبعت بعض المقاطع أبحث عن هذا الأمر وأعرف يعني الحقيقة قوة الرجل في الحديث, يعني هو في الحديث يعني لا بأس به عند دراية يعني جيدة في هذا, وبيغار هو على هذا العلم نوعا ما, إنما في ما يتعلق بالعقيدة بيقر العقيدة الأشعري ولا تحاشى سبحان الله, ويفسر إن لماذا يعني انتشر المنهج السلفي هنا, لأن دي عبر أمواله كانت تأتي وبيذكر قصص غلّه إنه لما أراد من أدرية أن نبني مسجد ما أدرية قالوا له خلاص إحنا نعطيك فلوس بس بشرط تعمل لنا إيه, يعني إيه لازم أن تكون أنت خادم المنهج السعودي عشان نعطيك الريال السعودي, فعنده تجاوزات, يعني بيعتبر انتشار السلفيين هنا كان سببه إيه, كان سببه كده من أيام محمد فقي وكذا نعطيكم أمواله وتنشروا المنهجات, ده فحوى الكلام يدور حول هذا ومقاطع المشهورة في هذا, فما في أحد يسلم. فإذا كان صح رجل يعتبر أكاديمي بحت, يعني ليس هو أحمد عمر هاشم في هذا, وإن كان لا يبعد لكن أقصد في الصورة والتبني, ولا هو مثلا كريمة ولا هو ولا هو إلى آخره, ومع ذلك الأمر بارز عنده, يعني من جلس عنده يعرف أن هذا أشعري, إنما أجلس أمامك وأنت داعي السنة ولا يوجد ما يدل على أنك سلفي تتبنى منهجا تدعو إليه وترد على المخالف فيه, نعم مرة معنا إيه يعني نفهم هذا إيه, هذا إمام في الحديث وإمام في السنة, وإذا إمام في الحديث وليس إمام في السنة اللي هو من ليس كذا. أولا اللفظة نفسها فيها اختلاف نسخ, لفظ هذه تجد وليس إماما هذه فيها اختلاف نسخ, مش نسخ متفق عليه, لكن هما بيذكرون بالأبرز, يعني ما نقول مثلا إيه الإمام أحمد إمام في السنة مثلا ليس إماما في القراءات, إمام في الحديث ليس إمام مثلا في القراءات, إمام في الحديث ليس إمام مثلا في التفسير مثلا, يعني هذا ليس معناه أنه ليس عنده علم بالتفسير ولا علم بالسنة ولا كذا, ولكن إمامته مبرزة في هذا, إنما كل إمام السنة من شعبة من شعبي من أحمد من مالك من المديني من كل هؤلاء كانوا مجاهدين بالسنن, وأعظم شيء في هذا موقفهم من أهل البدع في الرواية وموقفهم من أهل البدع في الجرح والتعديل ووضعهم القاعدة الكبرى العامة, وهي كانوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم هم الذين أصلوا وضعوه, والدليل على ذلك أن لا يوجد إمام من أولئك لمن مبرزين إلا هو إمام سنة, يعني أعطني أشعريا أعطني معتزليا مبرزا في هذا العلم باعتبار تلقي الأمة له بالقبول, أعطيني كده إماما مبرزا الأمة تتلقى بالقبول في هذا الباب في أي علم العلوم, هنقول لو جئنا اللغة الخليل وسيبويه والزجاج والفراء كل دول أئمة سنة ما في ولا مبتدع, أتبو الزمخشري وجود الزمخشري, الزمخشري عند طائفته عند طائفته, والزمخشري إذا ذكر في اللغة ذكر بالاعتزال, يبقى ما فيش تلقي بالقبول, فين تلقي إمامة إمامة, لكن تجد الحمد لله أئمة السنة تجد هذا بارزا الحمد لله, ما في إمام في الأمة تتلقى الأمة بالقبول إلا هو صاحب سنة, أصحاب الكتب الستة أصحاب سنن وصنفوا السنة, هذا أبو داود يضع في سننه كتاب السنة, ابن ماجه كتاب السنة, يضعون الردود على الفرق في كتبه, البخاري يضع في كتبه الردود, الإمام مسلم يضع في كتبه الردود, هذا كتاب الإيمان وهذا كتاب الرد على الجهمية وكتاب التوحيد, يضعون في كتبه مستخرج أبي عوانة على مسلم إمام سنة له تبويبات، يعني أخذ معتقد خاص لأبي عوانة من تبويباته في المستخرج على مسلم، يعني أخذ معتقداته من التبويبات. فكل النسائي الترمذي، أخرج عن الكتب الستة إلى أحمد إلى الدارمي إلى مالك أئمة، أخرج خارج الكتب التسعة إلى الحميدي وعبد بن حميد وأبي داود الطيالسي، كل أئمة. ما في كتاب معتبر في عند أهل العلم في فن من فنون إلا وإمامه صاحب سن. صاحب سن دليل على أنه إيه؟ كلهم أئمة سن، لكن مثل ما فرقوا بين أحمد وبين ابن معين في فتنة خلق القرآن، سوف يفرقون بين شعبان وبين ابن عيينة، ما يقول ده إمام حديث إمام سنة وده إمام حديث ليس إمام سنة. هذا التفريق اللي هو إيه؟ تفريق في مقام يبرز فيه عن غيره، عن غيره بالمقارنة بغيره، ليس بالمقارنة بأهل بدع أو كذا. هم الأئمة قالوا في أحمد في فتنة خلق القرآن إيه؟ يريد أحمد، ابن معين نفسه يقول يريد أحمد أن أقوم مقامه، والأئمة قالوا لقد قام أحمد في الأمة مقام الأنبياء، فكلهم أئمة سنة لكن أحمد إمام أهل السنة، وكلهم أئمة سنة. فده تفريق بين في مقام بين اثنين من الأئمة، بين اثنين في الأئمة وليس بينه وبين سائر العلماء. فلما يقال هذا إمام في الحديث إمام في السنة وده إمام في الحديث ليس إمام في السنة، ليس معناه أنه ليس على السنة ولا هو من دعاة السنة، لكن جهوده ليست كجهود هذا في هذا البيان، ليست كجهود هذا. مثل ما نقول الألباني ابن باز مقبل الربيع العثيمين، لو نأتي هؤلاء أئمة سن لكن يتفاضلوا لكن كل لا ينزع عن الرتبة العالية في هذا. هذا إذا ثبت اللفظ، شوف اللفظ هذه موجودة وشوف تخرج العلماء له، لأن احنا سبق أكثر من لفظ في هذا. كان لا يقول، نعم ده اللفظ، في لفظ تاني ها؟ نعم، لكن كما قلت لك المسألة هي في القياس إلى غيره، القياس إلى غيره، لكن في لفظة أخرى تبين يمكن أكثر. ها.
وأيضا في لفظة أخرى
ها.
عن عبد الرحمن بن مهدي قال يقول سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما جميعا.
قال ايه الاول من ذكر من؟
قال الثوري امام في الحديث وليس بامام في السنه، والاوزاعي
ثوري
نعم
نعم
والاوزاعي امام في السنه وليس بامام في الحديث، ومالك امام فيهما جميعا.
طيب واحنا عندنا ان الثلاثه ائمه فيهم جميعا، الثوري امام في الحديث وليس امام في السنه، هذا ذكر الثوري كيف ليس امام في السنه ومن ائمه السنه الكبار وله معتقدات وله كذا. طب الأوزاعي إمام في السنة وليس إمام في الحديث، معروف أن الأوزاعي من أئمة الحديث، يبقى هنا المراد بالضبط كده مثل ما هتقول في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في موقف خلق القرآن، وإلى كل الثلاثة الثوري الأوزاعي مالك كلهم أئمة في الحديث وإمام في السنة. لكن هو يقصد بالمقارنة في هذا أن ده أبرز من ده وده أبرز من ده باعتبار هذا. فلو قارنا بين هذا وذاك نجد أن هذا أبرز من هذا في هذا الباب. وليس النفي هنا للأصل ولا حتى الكمال الواجب، إنما تفاوت رتب، مثل ما قلنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وإمام السنة كثر، مثل ما نقارن بين موقف أحمد وموقف غيره في فتنة خلق القرآن. حتى الذي وافق فتنة خلق القرآن ما نزلت رتبته، ولكن لما تقارن بين من وافق وبين تكلم مثل أحمد تبين الفوارق. نعم. فالثوري إمام في الحديث وليس إمام في السنة، إمام فيهما. والأوزاعي إمام في السنة وليس إمام في الحديث، لا إمام فيهما، ومثل مالك ما كان إماما فيهما، لكن مالك يتقدم الثوري وتقدم الأوزاعي، والبارز عند الثوري الحديث والبارز عند الأوزاعي السنة، حتى كان كشافا في هذا الباب، لكن كلهم عليه على الحديث والسنة، وكلهم أئمة الحديث وأئمة السنة. لكن واحد يفهم وليس إماما في السنة يبقى ليس من إمام السنة، هذا فهم باطل طبعا. نعم.
بعض الباحثين في مجلة البحوث الإسلامية بيقول
أيوة،
قال السنة، السنن جمع سنة وهي لغة الطريقة المسلوكة المتبعة، والسنة عند جمهور العلماء ترادف الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته، وقد ذهب بعضهم إلى أن هناك فرقا بين الكلمتين، وهو أن السنة هي الواقع العملي لمجتمع الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ويتضح هذا التفريق في مثل قول عبد الرحمن بن مهدي عندما سئل عن سفيان بن عيينة ومالك والأوزاعي، فقال الأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، وسفيان إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، ومالك إمام فيهما. وقد فرق بعضهم بين الكلمتين تفريقا قريبا من هذا، فذهب إلى أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ووصفه، وأما السنة فهي التي تعني حكما تشريعيا سواء روي فيه كلام أم لا. وهناك استعمال خاص انتقل.
نعم. ذكر أثر يعني قد يكون القائل له مفهوم أيضا في السنة مفهوم في الحديث، يعني قد يكون الحديث مثلا فيما يتعلق بحديث نفسي حديث النبي من جهة الرواية والدراية، وأما السنة أوسع بمعرفة الحلال والحرام وغير ذلك، يعني مما هو أوسع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في أيا كان التأويل في النهاية كل هؤلاء المذكورين أئمة سنة بمعنى اعتقاد وردون على البدع، أئمة حديث بمعنى رواية ودراية، كلهم أئمة في هذا. ما مراد بقى من يقول في السنة تبقى السنة حديث ما مراده الله أعلم. هل المراد أيضا هو التفاوت الرتب؟ فعندنا العلماء طبقات والعلماء مراتب. نعم. لا ذكر الأثر، لا ذكر الأثر هذا. لا أعطي ارسل هذا.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وقال عبد الرحمن بن مهدي ما بقي على وجه الأرض آمنوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس، ولا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا، وما رأيت أعقل منه. وقال وسفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما جميعا. سئل عن معنى هذا الكلام فقال السنة ها هنا ضد البدعة، فقد يكون الإنسان عالما بالحديث ولا يكون عالما بالسنة.
هي بس هذا جواب ناقص، لأن معنى ذلك أنه إن من نفي عنه العلم بالسنة هيكون لا يعلم السنة التي هي ضد البدعة، ليس كذلك. لكن كما قلنا إما يراد بالسنة ما هو أوسع من الحديث كفن رواية ودراية، يبقى هذا عالم بكلها وهذا عالم بجزء منها، وإما أن يراد كما قلنا هو، وده اللي يقع في نفسي، هو تفاوتهم عند المقارنة، فهذا إمامته في كذا يعني بروزه في هذا أكثر من هذا، وده بروزه في هذا أكثر من هذا، لكن الكل يجمع هذا وذاك. هذا بروزه في الحديث أبرز من بروزه في السنة والرد على الفرق وغير ذلك، وهذا بروزه في الرد على الفرق أكثر بروزه في التصنيف الحديث والكلام في الرجال، هذا هو. فمنهم من يجتمع له الأمران يكون مبرزا فيما، ومنهم من يكون مبرزا في أحدهما أكثر من الآخر، ليس ينعدم الآخر عنده. فلا يوجد أحد من هؤلاء الأئمة سواء الثوري أو ابن عيينة أو الأوزاعي أو مالك إلا وهو إمام في السنة إمام في الحديث، ولهذا كل هؤلاء لهم معتقدات، لهم معتقدات صنف في اعتقادهم، ولهم ردود على أهل البدع والضلالات. نعم تقول
إيه؟ الشيخنا الزرقاني نقله عن ابن الصلاح
اللي لك إذا كأثر أعطيه ارسل هذا. أيوه
قال اللكي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها. ونقل بسند عن عبد الرحمن المهدي يقول: الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري.
تبويب قال بابي
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها.
ما على كل هذا يعني لا يشكل، كما قلنا ده تفاوت في المراتب. نعم إيه وكان لا يخوض يعني لا يخوض إيه يعني ما تكلف البدع وهو مشكلة، يعني كل لفظ أنتم عايزين إماما يفسر لا يخوض فيها خوض غيره، يعني في أنا أحمد خاض فيها ما لم يخض ابن معين، يلا فتنة خلق القرآن، لم يخض ابن معين فيها ما خاض أحمد، يبقى لم يرد على أهل البدع، لم يرد على الجهمية، لم يرد على كذا كذا، لكن لم يكن مقامه في هذا مقام أحمد ولا كثير من العلماء في زمن أحمد، ما خاض فيها خوض أحمد ولا أحمد الناصر الخزاعي، وهذا الذي عتب عليه أحمد بن حنبل. لكن هل مع ذلك ابن معين لم يرد على الجهمية ولم يرد؟ أبدا، يعني لم يتوسع في ذلك، مثل ما نقول مثلا ابن تيمية، كثير من علماء السنة في زمن ابن تيمية ما خاضوا في هذه المسائل مثل ما خاض ابن القيم، وهو الإمام الذي يليه. هنقول حافظ مثلا المزي من نفس المدرسة ما خاض في مسائل مثل ما خاض ابن القيم مثلا، فهذا تحصل له زيادة عن ذاك. ونحن نرفع علمائين، نحن نرفع علمائين، يعني ابن باز ما خاض في مسائل مثل ما خاض الربيع مثلا، الربيع خاض أكثر في هذا في الردود الخاصة ولا خير، وابن باز هل ابن باز ماله؟ ابن باز له قدر عالي جدا في هذا، لكن ما خاض مثل ما خاض ابن باز رحمة الله عليه، ابن باز ما خاض مثل ما خاض الربيع في هذه المسائل. فكلمة ما خاض مثل ما خاض يعني ما خاض فيها معناه أنه ما تكلم فيها، لا هذا يقول بقى الذي يكون له قصد معين ويريد أن يأتي بأي أثر يرد أو يعني تمه هذا مش عارف فلان قال وما كان، لأنه ما كان يخوض فيه، وأنتوا الآن تحزوا أي واحد لازم يخوض فيه، هذا المشكلة بقى، ده المشكلة في النتيتة بقى، اللي جالس بس واحد صحته حلوة قدامه كوبايه ما عادش بقى كوبايه شاي بقت كوبايه قهوة عشان سهره كويس واخد بالك، واحد وخلاص ويطلع أي حاجة في أي حاجة وينسى إنه بيطعن في أئمة السنة دون ما يدري، هو عايز طالما كده ما كان يخوض مثلا خلاص كده ما كان يخوض، يبقى ما كان يخوض هذه الأشياء، يبقى ما يخوض في رد على البدع. يجب على كل من علم أهل البدع والهواء وقدر على ذلك أن يرد. قال ابن تيمية ونقل الإجماع في هذا، وأما التابعين تحذير من أهل بدعي وبيان حالهم فواجب باتفاق المسلمين. هذا واجب باتفاق المسلمين. طب واجب على مين؟ على من يعلم ذلك ويقدر عليه. يجب عليه، يجب بيان حال هؤلاء، يجب. وإلا كان كتمانا لأخص العلم، مش كتمانا للعلم، أخص العلم، بيان سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. لا عذر لعالم يعيش ظهره لا يحذر من أهل الأهواء والبدع ويذكر ما تقتضيه، ما يقتضيه المقام من ذكر الأسماء والتحذير من ذلك. ما يسع أي واحد من هؤلاء، دعوكم مسألة التبرير والتعليل وإلا لماذا أصلا؟ لماذا يا أخي أنت تذكر دينارك ودرهمك وأولادك يا أخي؟ تذكر حياتك يا أخي لأنها تهمك، لأنها قضيتك. يعني من مبرر لك أن تتصدر دعوة؟ احنا الآن بنفهم عرج القبول، إيه اللي دخلنا في المسائل دي؟ اللي دخلنا المسائل دي حد يذكر؟ حد يذكر احنا دخلنا المسائل دي؟ بداية الخيط كانت ايه؟ توحيد ايه؟ طب ما هم بيعرفوا التوحيد برضه، ما بيخوضوش زي ما احنا بنخوضوا كده. ألا برضه ده احمد مش طب ما كلهم بيقولوا كده؟ ها؟ إن أهمية التحذير من الصوفية والقبورية الذين هولوا مشاعر التوحيد. طب اثنين، ولا ننسى الذين يثنون على الصوفية الذين هم من هذا بأنهم لهم جهود. من هنا دخل، هو أنا بنسى؟ ما بنساش أنا، ومش بستطرد استطراد عشوائي. احنا بنتكلم في التوحيد، وقلنا ان كل الانبياء، شوف قضيه ابراهيم هنا ايه في الصوره دي، وقضيه ابراهيم في الصوره دي، وقضيه موسى هنا، وقضيه يوسف هنا، يبقى اهم شيء التوحيد. ده معلم بارز في الشيخ، ده معلم بارز في العالم، في العالم. طيب ثم تحذير من الصوفيه الذين ينقضون هذا الاصل، يبقى ينبغي ان نقوم بجهودنا في بيان الخطر من الصوفيه. ثم التعريج على مين؟ على ادعياء السلفيه الذين يمدحون الصوفيه. هو ده الترتيب اهو، مش احنا بننسى، مش عشوائيه، مش عشوائيه، لا، انما نخدم القضيه، نميز القضيه. فلهذا ليست القضيه قضيه ابن تيميه ولا قضيه ابن عبد ولا قضيه الامام احمد. ولهذا انا لا ادافع عن هذا الدفاع عن رجل احبه وفقط، ولا ادافع عن رجل احبه باخلاقه، انا ادافع عن قضيه ابن عبد. أنا حينما أدافع عن عبد الوهاب أدافع عن قضية ابن عبد الوهاب، اللي هي قضيتي. الله ما نص على ابن عبد الوهاب حتى يدافع هو، فهي قضيتي وقضية ابن عبد الوهاب وقضية ابن تيمية وقضية كل مسلم، دي قضيتي. فدفاع عن ابن عبد الوهاب تبع للقضية، ابن تيمية تبع للقضية، البخاري تبع للقضية. فيبقى هذه امور قلت لكم امور مركبه لمن يبين للناس الامه، لمن يبين للامه منهج التوحيد. فانا اتي انا اسمع ايات التوحيد واسكت التوحيد، وهنا افراد الله بالعباده واسكت وامشي يا شيخ. طب ومن الذي يعارض هذا الاصل؟ اهل السنه لما ميزوا من التوحيد اسماء وصفات رد على كل الفرق المخالفه للاسماء والصفات. ايه موقف المعطله من هذا؟ ايه موقف المؤثره من هذا؟ يأتينا بحث الرؤية، مين اللي خالف فيه؟ يأتينا بحث العلو، مين اللي خالف فيه؟ يأتينا بحث القرآن كلام الله، مين اللي خالف فيه؟ ابن تيمية لماذا يرد على الرافضي في 10 مجلدات؟ هو يحتاج لو بيرد على واحد في كلمة يحتاج 10 مجلدات؟ ابن تيمية يقدم دين المسلمين ويخدمه بمباحث لا تتخيل انها مذكورة في الرد على الرافضي، لا تتخيل انها مذكورة، مذكورة في هذا الباب. ليه؟ لأنه يرد بالعلم كله. فأنا كذلك، أنا أقول من دعاة التوحيد لازم، وأنا من دعاة التوحيد أن أحذر ممن، إنني براء مما تعبدون. إبراهيم ما قال اعبدوا الله ما لكم من غيره فقط، إنما قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، لكن أثنى عليهم. أنا من دعاة التوحيد ودعت ان الاسماء والصفات اثبتوا كما جاءت، ثم اثني على من يخالف هذا التوحيد بصوفيته، ومن يخالف توحيد الاسماء والصفات بتعطيله، واقول هؤلاء اهل السنه جريمه كبرى. هذه جريمه كبرى. فانا ليس عندي الاجرام يكمن في راس الطائفه والذي يثنى على الطائفه. والذي يثنى على الطائفة. لهذا نقول بأن هذا الواجب في بيان دعوة الرسل يتعين هذا الأمر، وده بدون أن تتكلم فيه، هذا منهج أهل السنة يعلمون جيدا أنه لابد من بيان وتحذير، لازم نفي وإثبات. هذه السنة كل نصوص التوحيد السنة كل وستفترق من 73 فرقة قلوب في نار إلى واحد، ما قال النبي وستفترق من 73 فرقة وفقط وسكت، إنما قال كلهم في نار حكم إلا واحد أهل السنة. ونوما يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ بس، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بهذا التمييز لابد أن يكون معلما بارزا في شيخ، لكن اختلف في شيخ لم يميز تختلف فيه يا شيخ، ما هو بيشرح يشرح ماشي، يشرح ماذا؟ يشرح الحق وأنزل إلى الشارع أجد الباطل أمامي، أهو حق أم باطل؟ إذا لم أبينه أنا من يبينه؟ الأمة ترجع إلى من في بيان الباطل الموجود هذا؟ أليس إلى العلماء؟ وأنت من العلماء بين. إذا مثل ما قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق، هو هذا الكلام. ولهذا جعل الكلام في الناس أعظم المقامات، الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أو إذا كان فاعل بدعة والهواء قال يتكلف فاعل بدعة والهواء يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلف فاعل بدعة والهواء هذا أنفع هذا الأمة. ومثل ما قال ابن باز ما تقول لها غيري إنما قل أنا لها، شوف ابن باز رحمة الله عليه يقول كده، إذا وقعت هذه الفتنة ما تقول لها غيري قل أنا لها، أنا لها. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وأنزل الله عز وجل الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء، والإنجيل على عيسى فيه هدى ونور ومصدق.
يبقى أنزل الكتاب هذا جنس، والمعنى الكتب. نعم.
قال وأشهرها أربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء، والإنجيل على عيسى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها.
يعني ليس السنة متعبد بلفظها فتتلوها، السنة ما تتلى كما يتلى القرآن. ومن هنا لا يشكل عليك الحديث القدسي مع كونه كلام الله والقرآن وهو كلام الله، لا يشكل عليك. ليه؟ لأننا لم يتعبدنا الله بالحديث القدسي كما تعبدنا بالقرآن، والحديث القدسي له أحكام والقرآن له أحكام. الحائض تمس الحديث القدسي لكن لا تمس القرآن، القرآن يتلى في المحاريب لكن الحديث القدسي يتلى في المحاريب، وهذا قال الله وهذا قال وهذا قاله الله، لكن هذا له أحكام وهذا له أحكام. ولهذا ما يشكل علينا قول بعض العلم بأن الحديث القدسي من لفظ النبي لكن معناه من الله، لكن هذا من لفظ النبي، لأنه لو كان من كلام الله لاستوى هو القرآن، لا يكون هذا من كلام الله ولكن الأحكام تختلف. وكلام الله قال الله يبقى لفظ ومعنى، ونحن نقول كما قالت الأشاعرة نفصل من اللفظ والمعنى، فنقول قال الله ده معنى أما اللفظ من الرسول، أبدا غلط، هذا غلط، هذا غلط. لما الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، يبقى هذا كلام الله. طب وكلام الله يتضمن المعنى ويتضمن ويتضمن اللفظ، اللي يفصل عليه الدليل ولا دليل. فالأحاديث القدسية معناها لفظها من الله ينقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يبقى لفظا ومعنى، لكن هذا له أحكام وهذا له أحكام. نعم.
قال من أجله أي من أجل التوحيد، وفرق الفرقان إذ يقول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك، وبالله التوفيق.
نعم، هذا شرح قول الشيخ. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، يعني من أجل بيان هذا التوحيد أصالة، وإلا فالكتب فيها غير التوحيد، لكن هذا أعظمها. بل وتستطيع أن تقول كل الكتب توحيد، لأنها إما التوحيد بالمطابقة، وإما التوحيد بالتضمن، وإما التوحيد باللزوم. يبقى أقيموا الصلاة لا علاقة بالتوحيد، لا تقربوا الزنا لا علاقة بالتوحيد، لأن هذه من المقتضيات واللوازم. فالقرآن كله توحيد، سواء بالمطابقة وهي آية التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو بالتضمن أو باللزوم. نعم نعم. من؟ نعم، لأن دي كتب ودي صحف، يعني ده كتاب باسم الكتاب. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. ولا مهم ولا فرحة الأهمية، مهم عندهم أصحاب الشبهات. أشوف أنت بتنقلوا اللي بيقولوا أصحاب الصباحات. يجي واحد يقول لك أنا مثلا دلوقتي فين المعنى ده، ما فيش حد قبل ابن تيمية المعنى. دول أغبياء يعني. طب ولهذا احنا ألزمناهم يا عزاز، قلنا طيب خلاص يا سيد ماشي، يعني ما كانش في معنى في تفويض؟ قالوا اه. أول من قال معرفة المعنى وتفويض ابن تيمية. طب جميل قوي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما الفرق بينه وبين ولكن كره الله بعثه؟ ما الفرق بين كره ويحب؟ أنت ماذا تستفيد هنا؟ الله يحب، الله يكره، الله يغضب، الله يرضى. أجبني بالتفويض عشان نعرفه بقى من اللي سبق من سبق. مش هو بيقول ما فيش معاني في الصفات؟ أول من قال بمعنى هو ابن تيمية. جميل أوي، خلاص أول من قال بمعنى هو ابن تيمية. الله أنزل لك الكتاب هذا هداية؟ آه. وأنت بترد كل ما يضاف إلى الله من صفات أنها مفوضة؟ آه طيب تمام. طيب رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبون ما يحبون، ولكن غضب الله عليهم ولعنهم. بس ما تأولش، عايزين بالتفويض، ما تقولش يريد الانتقام ويريد الإثابة. لا، اترك التأويل، خلينا في التفويض. فرق لي بين غضب الله عليهم ولعنهم وبين إن الله يحب، يحبهم ويحبون ثناء ولا ذم؟ عايز أفهمها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثناء ولا ذم؟ كره الله بعثهم، ثناء ولا ذم؟ غضب الله عليهم، ثناء ولا ذم؟ بالتفويض. ها هيقول ايه؟ اي معنى هيقوله في رضي الله ان الله يحبه باطل، لان تفويض. انت قول يحب لكن لا ما ندري المعنى ولا كيف. تمام، يبقى الله خاطبنا بما نبيعه. طب اسال ابنك الصغير بقى اللي عنده 3 سنين اللي انت بتقول تعالى ها اعمل كده عشان الله يحبك، قول يلا ها ما ربك لا ربي الله عشان ربنا يحبك. تمام تمام. ولما يكبر شويه تقول لا انت كده كده ده ربنا هيغضب منك، هيغضب عليك، او اي شيء من هذا. الله يكره هذا، الله يغضب. ان قول النبي ان الله رضي لكم 3 وكره لكم 3، قول ايه الفرق بين دول؟ الستة نفعلهم ولا الستة نتركهم، ولا نفعل 3 ونترك 3؟ وما الدليل؟ الدليل ان الله يرضى وان الله يكره. طب ازاي انت ما عندكش اصلا معنى يرضى ويكره؟ فهم ارادوا ان يجعلوا تفسير المعنى جريمة لابن تيمية. هذا رقم 1، لا يمكن ان يجيبك مفوض في التفريق بين هذا وذاك الا بالتكلف. طب رقم 2 بقى، ده بيننا وبينهم النقاش في التفويض. طب بينكم وبين بعض التفويض والتأويل، أنت بتقول وكل نص أوهم التشبيه، ها ها أوله أو فوض، أوله أو فوض، هذا أو ذاك. طب هذا أو ذاك من باب اختلاف التنوع ولا من باب اختلاف التضاد؟ أن تقول اللفظ دي لنعلم معناها نفوض علمها إلى الله، أو أن تقول اللفظ دي معناها أن الله يثيب، جعلت لها معنى؟ هنا لم تجعل معنى. فوض ما يجوز أن تقول معنى، هذا الله أعلم به، استوى الله أعلم بهذا، ما تقول استوى معنى إيه؟ طب استوى استولى، طب مجرد تناقض. أن تذكر معنى ألا تذكر معنى، لا يجوز أن تذكر معنى، ده في التفويض. تذكر معنى يجب أن يكون المعنى ده اللي دل عليه العقل، ده التأويل. طب ذكر المعنى وتفويض المعنى أليس تناقضا؟ تناقض تناقض. يبقى لما أنت أولت خرجت عن من فوض، ولما أنت فوضت خرجت عن من تأول، فيكفي في بطلان منهجكم التفويض أو التأويل، وأنت بتجعلون هذا مذهب الأشعري. فمذهب الأشعري قائم على أصلي يتفويض تأويل، كيف يكونان صوابا وهما متضادان؟ احفظوا نقطتين دول عشان تعرف من اللي سبق ابن تيمية. كل أئمة الدنيا سبقوا ابن تيمية، الصحابة سبقوا ابن تيمية، الصحابة رضوان الله عليهم سبقوا ابن تيمية، كل الأئمة سبقوا ابن تيمية، النبي سبق ابن تيمية، هو الأول والأخير والظاهر والباطن، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. مش معنى ده يا شيخ عزازي؟ الآن احنا نتكلم، نقول الرسول تكلم في المعنى، الرسول تكلم في المعنى، الأول ما معنى الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. مش ده المعنى؟ ده المعنى. ها خلاص، يبقى ده كلام في المعنى. القرآن كله بلسان عربي مبين، ده النقطة الثالثة، أنزلنا القرآن عربيا. وهل الألفاظ في العربية لها معاني ولا خاوية من المعاني؟ لها معاني. فما معنى يحب، ما معنى ينزل، ما معنى يجي، ما معنى يكره، ما معنى كذا في لغة العرب. يبقى هذا بلسان عربي مبين، وطلب لسان عربي مبين فتفسيره قراءته، تقرأه ده التفسير. يبقى لا احتاج أن أقول كلمة معنى، ليه؟ لأن قراءتك لا معنى، حيث إن هذا القرآن نزل كتاب هداية وتبيانا لكل شيء، فكيف بأعظم شيء وهو الأسماء والصفات؟ يبقى واحد، هب أن منهج التفويض والصواب، قل لي ما الفرق بين هذه المعاني التي ذكرتها لك. طيب الثاني، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهل في العربية ألفاظ لا يعرف معناها؟ ثلاثة، التناقض بين التفويض والتأويل يدل على بطلان مذهبك، إذ التفويض ضد التأويل، لأن التفويض تحريم الكلام في المعنى، والتأويل إيجاب الكلام بهذا المعنى، وكل منهما ماذا؟ وكل منهما باطل، يبطل الآخر، يبقى المنهج كله باطل. أما السلف فلما قالوا بقى كلام في المعنى، قالوا نمرها كما جاءت بلا كيف، ده كلام السلف. طيب الاستثناء هنا كان ليه؟ للكيف، بلا كيف، يبقى معناه ايه؟ إثبات المعنى. وثانيا لأنها جاءت معاني، ما جاءت كيفيات، يبقى نمرها كما جاءت، يبقى عندنا وقفة عند جاءت ووقفة عند بلا كيف. الاستثناء معيار عموم، بلا كيف الكلمة كيف ومعنى، بلا كيف يبقى فيها مع الممنوع أن تتكلم في كيف. طيب الأمر الثاني كما جاءت، طيب وهي جاءت معاني لا كيفيات بموجب اللسان العربي المبين. طيب النبي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الصحابة تعلق ليه؟ تعلقوا ليه بهذا؟ لأن هذا فضل حيث سيحبه الله، وشهادة له بعدم النفاق إذ يحب الله، إذ هو يحب الله ويحبه الله. كيف تعلق الصحابة بما لا يعرفون معنى؟ كيف لو أن النبي قال مثلا يكرهه الله ورسوله، ما يعرف الصحابة أن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة؟ الصغار في الشوارع يعرفون معنى يرضى الله ويكره الله. الأم بتحرك ابنها تقول يلا ابن عشان ربنا يحبك، يلا صار عشان ربنا يحبك يلا، ها هكذا تقول الأم ويقول الرجل ويقول كل الناس تقول هذا إلا المعطلة عليهم الله يستحقون. لكن هؤلاء ماذا يريدون يا عزازي؟ يريدون عبارة كعبارة الحشاشين. إزاي يعني؟ يعني هاتوا نصا في تحريم الحشيش. طب إنما الخمر أنا عاوز الحشيش، هات لي نص يقول الحشيش حرام. هل قال الله الحشيش حرام؟ هل قال الرسول الحشيش حرام؟ هل قال الصحابة الحشيش حرام؟ فشيء ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة كيف تحرمه؟ هو يظهر كده نفس المسألة، هم عايزين واحد يقول ايه، يقول كده، يقول باننا صحابي يقول كده باننا في هذه الصفات نفوض الكيف الى المعنى، اما المعنى فمعلوم في لغة العرب، واما خلاص مراك ما جاءت بلا كيف، بس عبارة قاطعة سكين حاد كما جاءت وجاءت بلسان عربي مبين، يبقى معاه بلا كيف استثناء كيف يثبت الماء. خلاص نفس اكتر من كده، عاوز تفهم تفهم، عاوز تنشر منهجك ومذهبك خلاص ليس عليك هدى. نفس المسألة، من الذي سبق ابن تيمية بتقسيم التوحيد؟ عاوزين النبي يقول والتوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية ومعناه، توحيد الألوهية ومعناه، توحيد الأسماء والصفات ومعناه. هات من الصحابة كده من قال، يلا من الذي قال من الصحابة أقسام التوحيد ثلاثة؟ طب هات كبار التابعين الذين لقوا الصحابة، يلا هات هذا الذي يقول سعيد المسيب يقول التوحيد ثلاثة أقسام، فإذا ما كان في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين فكيف تقول؟ نفس الكلمة هنا من سبق ابن تيمية بالمعنى، هي نفس الكلمة هناك من سبق ابن تيمية بتقسيم التوحيد اللي ثلاثة أقسام، تمام، وهكذا. هي نفس الكلمة اللي بيقول الحشاشون والبطارون من سبق بتحريم الحشيش، نريد تحريم الحشيش، تحريم الحشيش ده احنا بنقوله من حديث البخاري، حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي زمان على امتي يسمعون فيه الحلة والحرير والخمر والمعازف. هم مش عايزين معازف، هم عايزين موسيقى، عايزين موسيقى، تمام. فهذا الذي يريد ان يقول هذا يريد ان تاتي بنص منين؟ طب هات بقى نص بالتفويض، من الذي قال افوض المعنى مش أفسر المعنى؟ دي كلها حيثيات. انت بتقول من الذي سبق بماذا؟ بالكلام في المعنى. طب من الذي سبقكم بتفويض المعنى؟ من الذي قال أفوض المعنى؟ اما الذي ما من الذي قال المعنى؟ المعنى في القرآن بلسان عربي مبين ليتدبروا آياته. وكيف يصلح تدبر ما لا يفهم ولا يعقل معناه؟ والنبي قال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. هذه أسماء، ألك حزين صفات؟ ما كل اسم هذه الأسماء تضمن صفة، الأول صفة الأولية، الآخر صفة الآخرية، الظاهر صفة الظهور، الباطن صفة البطون، كل هذه صفات أصل الله عز وجل. يبقى النبي تكلم بالأسماء والصفات بالمعنى. طب والسلف قالوا نمرها كما جاءت بلا كيف، تفسيرها قراءتها، يبقى تكلمهم وتعبد وأخذوا من كل اسم صفة. وأسماء الله، شوف بقى الكلام الجميل بقى، أسماء الله ليست حسنى إلا بالمعاني للصفات، ولهذا قالوا مشتقة ليست جامدة. ولهذا من عطل الاسم عن صفته كان معطلا، معطلا للاسم، ملغيا أن يكون اسم الله عز وجل من أسماء الحسنى. لأن الأسماء الحسنى يعني إيه؟ المتضمنة لمعاني الكمال في هذا من كل وجه، صارت حسنى. فالذي يقول اسم دون صفة يعني اسم بلا معنى، لهذا قالوا سميع بلا سمع، يعني ليس سميعا بمعنى أنه يسمع، ليس بصيرا بمعنى أنه يبصر، وإنما هو سميع بصير بلا سمع ولا بصر. يبقى من الذي قال معنى؟ المعطل. طب واللي قال بمعنى؟ الكتاب والسنة وكلام السلف. لكن هم على قاعدة كما قلت لك، على قاعدة من الذي سبق ابن عبد الوهاب ابن تيمية بتقسيم التوحيد لثلاث أقسام، ولهذا عندهم التوحيد توحيد ذات، توحيد صفات، توحيد أفعال، مش عندهم حاجة اسمها توحيد ألوهية. فمن الذي سبق؟ نفس المسألة، اقلب بقى المسألة عليهم، من الذي سبق بالتفويض؟ تريدون أن نأتي بإمام يقول المعنى؟ طب هاتونا إمام يقول التفويض. التفويض. وما وجه رد أهل السنة على المعتزل والجهمية؟ ما وجه ردهم على ذلك؟ فتخيل حينما يأتيك واحد يقول لك أنا أريد كلام السلف أن القرآن ده كله له معاني، ما هو الصفات من القرآن، يقول لك لا 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 القرآن له معاني إلا الصفات، يعني القرآن له معاني إلا الصفات. كيف أن القرآن كتاب هداية؟ لأنه متضمن للهداية وكذا، جميل، متضمن هداية بإيه؟ بتفسير معناه. ماذا قال الله لنبيه؟ أنزلنا عليك الكتاب إيه؟ تحكم بين الناس بما أراك الله، وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين له، أهو بيان. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. إذن هذه الألفاظ كلها معاني، وأجل ما في القرآن الصفات، ليس أن القرآن له معنى إلا الصفات، ده أجل المعاني المتعلقة بالأسماء والصفات. ولهذا كان من قرأ قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، وكانت أعظم سورة، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. فاللي بيقول لك من اللي سبق من سميها يعني معاني في الصفات، قل له من الذي سبقك بكلمة تفويض؟ القرآن معلوم المعنى ولا مفوض؟ هيقول معلوم المعنى. طب والصفات من القرآن؟ يقول لك لا الصفات لا نفوضها. طب لماذا؟ ما الفرق بين الصفات وغيرها؟ هذا الدليل على التفريق بين الصفات. يبقى انت اثبتت معنى القرآن بنزوله معنى، يبقى الخلاف بينه وبينه فين؟ في الصفات، هل لا معنى ولا لا؟ هل تستثنى من القرآن؟ لا. يبقى من نفى إلا عليه الدليل، ليس من أثبت. يبقى إذا من قال بأن القرآن له معنى مش ابن تيمية، اللي قال له معنى هو القرآن، قال له معنى. أنت بتستثني الصفات من المعنى من القرآن. الدليل، الدليل على التفويض من كلام السلف، والدليل على أن الصفات لا معنى لها في كلام السلف وأنها من المتشابه المطلق. يبقى انا ما انتظرش يا عزازي ان انا ابقى في قفص. احنا قلنا دائما اهل السنه لا يدخلون ايه اقفاصا ابدا، ولا عضو منه شمال، هو اللي في النص، مش محتاج منه شمال، هو السنه بتحكم على غيرها، السنه تحكم على غيرها، لا احد يحكم على السنه ابدا ابدا، السنه تحكم على غيرها. فيقول لي هات دليل عن من الذي سبق من سبيل التفويض بالمعنى، نقوله من الذي قلب التفويض. اثنين، نقول القرآن ده معلوم معنى ولا مجهول المعنى مفوض أو لا معنون المعنى إلى الصفات نقول هذه الدلالة على الاستثناء. ثلاث ما التفريق بين يحب ويكره ويغضب ويرضى والمعاني كلها مفوضة ما التفريق فرق لي كده بين أن الله يرضى وأن الله يكره فرق لي. وكذلك مما يدل على بطلان منهجك أنك أثبتت أن منهجك قائم على التناقض وليس قائما على التنوع فأخبرت وحكم وكل نص أوهم التشبيه يبقى هي فوض أو أول ورم تنزيها فوض أو أول والتفوض ضد التأويل فكيف تجوز الحالتين وهذا ضد هذا. اثنين كل نص أوهم التشبيه عند مين أوهم التشبيه من الذي قال لك بأن القرآن يوهم التشبيه كل نص عندك يوهم التشبيه فين هو هذا معناه أن في نصوص توهم التشبيه نصوص توهم التمثيل ليس عندنا نص يوهم التمثيل إنما أوهم في أذهانكم أوهم الاستواء التمثيل أوهم المجيء التمثيل أوهم الحب التمثيل أوهم يبقى أوهم عندك. أما كل نص أوهم التشبيه فقل ليس كمثله شيء والسميع البصير ورم تنزيها هو النص الكذا ليس كمثله شيء والسميع البصير إذ التمثيل باطل كفر كيف يكون في القرآن كيف يكون ظاهر القرآن كفر كيف يكون ظاهر القرآن كفر. طيب اثنين وكل نص أوهم التشبيه عندهم أن كل نص في الصفات يوهم التشبيه إلى الصفات السبعة اللي ما بيقولوا وما بيقول كل نص أوهم التشبيه يعني لو جاءك نص التشبيه هو كل نصوص الصفات في القرآن والسنة توهم التشبيه إلا الصفات التي قالوا بها يبقى كل نص أوهم التشبيه تمام كل النصوص في الأسماء والصفات توهم التشبيه. طيب نعمل إيه فيها؟ قال لك انت لك مسلكين صحيحان يبيض يسود والاثنين صحة. قال يا جماعة ده بيض وده اسود يذهب الله بيضه صح او الاسود هو صح ده متناقضان متناقضان لا يتقول ابيض يتقول اسود كله صح ما هو كده يا اخوان تفويض طويل ابيض واسود يعني دي ملهاش معنى دي لها معنى يبقى يا اخوان ابيض واسود ابيض اسود يبقى اذا اشكل عليك شيء فقل أحد الجوابين وأنت مصيب قل أبيض قل أسود عجيب يعني قل أبيض قل أسود تبقى مصيب فوض أول أليس كذلك يا أخواني بارك الله فيكم مش تفوض وتأويل أبيض وأسود ولا حاجة ثانية طب إزاي بقى يبقى الأبيض وأسود منهجنا صحيح ده لما بجيب السؤال بقصين أقول إيه أبيض شرطة أسود اختار لو اختار الاثنين باطل لو اختار لو نفر اثنين باطل لازم يدا يدا يا اما ابيض يا اما اسود ان دل الدل على ابيض يبقى ابيض صح جوابك صحيح ان دل على اسود يبقى اسود صح مش ده الكلام يا اخواني ده حتى اما بداوا يتطوروا في الامتحانات شويه صاروا يجيبون كلمات مشتبه يعني متقاربه تحيرك انت بقى مش ابيض واسود لا هيجيبوا له مثلا رمادي واسود هيجيبوا له مثلا مش عارف ايه كده يعني زي اللون ده بيسموه ايه مش انجليزي كلام سميه ايه سمني كده ولا حاجه سمني مش عارف ايه مش عايزين نقولها انت عشان دهان يعني يبقى سن الفيل كده ولا حاجه قريب من الابيض عشان تتلخبط انت هو ابيض ولا ابن ولا اخوه لاب هم بقى جابوا مش كده هم جابوا ابيض واسود فوض لا معنى اول معنى لا معنى معنى كيف يكون الجوابان صحيحين كيف يكون الجوابان صحيحين فبطلان هذا يغنى عن رده بطلان هذا يغنى عن رده فمسألة بقى من سبق ابن تيمية دي حاطة وضعينها كده هم على أساس ان ابن تيمية هو أول من اخترع كلمة هذه معانا على حقائقها وكذا وكذا لا أن القرآن هو الذي نطق بهذا لا أن السنة تطلق بهذا لا أن الصحابة هم الذين تلقوا هذا الصحابة سألوا عن أشياء ما سألوا عن كل شيء لأن هذا معروف بلسان العرب ابن تيمية ابن عباس رضي الله عنهما يقول التفسير على أربعة أنحاء ذكر منها إيه؟ ها؟ تفسير يعرفه العرب منا لغته العرب تعرف هذا ابن عباس يقول في الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما كنت أعرف ما فاطر حتى رأيت رجلا من الأعراب يعني ينازع رجلا يقول أنا فطرته في بئر، أنا فطرته، أنا فطرته يعني شققته يعني أنشأته. ولهذا جاء تفسير القرآن، ما في آية في التفسير اسمها مفوضة المعنى إلا تفسير الجهمية. يعني ما أهل السنة والجماعة تكلموا في المعاني والمعاني فقط، ويأخذون الآثار المترتبة على المعاني. فأهل السنة مجمعون على أننا في هذا الباب نمر هذه الأسماء كما بلا تكييف ولا تمثيل وبلا تحريف ولا تعطيل، هكذا يقولوا، مش بلا تفسير، مش بلا معنى. ولما أتت بعض العبارات لا تفسير قصدهم إيه؟ تفسيرها قراءته. ثم إننا بقى بعد كل هذه الأجوبة نقلب عليهم المسألة، نقول من الذي سبقكم بالتفويض؟ هاتوا التفويض في كلمة أحمد. شو تقول أئمة السنة مفوضة؟ جميل أوي. هاتوا أحمد يقول أفوض المعنى، هاتوا مالك يقول أفوض المعنى، هاتوا وهكذا، هاتوا هذا الكلام. من الذي سبق بالتفويض؟ من الذي قال بالتفويض؟ أنت تقول من الذي قال بالمعنى؟ نقول القرآن كله ليتدبروا آياتي كافية بلسان عربي مبين كافية ليبين لهم كافية. الرسول هيبين بأي لسان؟ لما أشكل على الصحابة أي الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بالظلم وقفوا. ليه؟ لأن الظلم هذا مشترك، ألفاظ مشترك. طب إحنا بنظلم أنفسنا، طب إحنا نظلم غيرنا، يبقى كيف نحرم من الأمن والاهتداء بالظلم؟ وأينا لم يظلم يا رسول الله؟ بين له. طب حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عرفوا الخيط معناه. جاء علي بن حاتم بخيط أشكل عليه، هو الخيط ولا خيط ولا من الفجر؟ يبقى دي معاني أشكلتها على الصحابة فسألوا عنه، ما لم يسأل عنه الصحابة فإنه من التفسير الذي تعرفه العرب من لغاتها، منه تفسير يعرفه العلماء. والراسخ وما علم تأويله إلا الله، والراسخ لنا في العلم يقول أمن به، وما علم تأويله إلا الله وقف أو وصل، وما علم تأويله إلا الله والراسخ. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، تفسير المعنى، الأمة مطبقة على هذا، إذن يعرف الراسخون. قال ابن عباس، اسمع يا عزاز، اسمع عشان تأخذ كلام الصحابة في المعنى. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية يفسر. قال ابن مسعود والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم، مش لفظ أين ومتى وكذا، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطرق لركبت إليه. فابن مسعود عرف القرآن، ابن عباس عرف القرآن، مجاهد عرف القرآن، يعرض على ابن عباس مصحف 3 مرات. من الذي قال آية صفات تستثنى فلا معنى لها؟ هو ده اللي يسأل مش احنا. يبقى ابن عباس قال أنا من الراسخين في علم الذين يعلمون تأويله، مش تأويل القرآن إلا الصفات، تأويله. مجاهد يعرض المصحف ابن عباس، ابن مسعود يقول ما نزلت آية من كتاب الله. هذا موجود عن السلف. من الذي فوض معنى الصفات التي أجل ما في القرآن والسنة؟ وإنما أنا ذكرته يعني أطلت الكلام هذا لأن يمكن أحد سألني هذا السؤال أيضا من 2 أو 3. بعض الناس يقول أتحدى مش عارف إيه، من يأتي يقول بأن السلف كان كلمة المعنى، وده اللي بيفعله أشعر الجدد. دي الهدية الثمينة التي يقدمها أشعر الجدد، دي الأشعر القدامى اللي هم قبل ذول يعني هم معاصرون بس نعتبرهم قدامى بالنسبة لهؤلاء. الهدية الثمينة هي أن مذهب السلف هو التفويض، فأبشروا فإن مذهب السلف اللي هو أحمد وأئمة الحديث وجه من وجهي مذهب الأشاعرة وهو التفويض. ده الهدية بقى الثمينة، ده الجائزة الكبرى. فلا تناقض بين مذهب الأشعري في التفويض ومذهب أهل الحديث، إنما في تناقض بين مذهب الأشعري في التفويض ومذهب ابن تيمية ومدرسته. يبقى الخلاف بين ابن تيمية ومدرسته. وإذا نزلنا وتركنا عهود السلف وجئنا لابن تيمية ضعف المقام. منافسة بين ابن تيمية وبين أئمة الحديث وبين الأشعري، يبقى الفائز أئمة الحديث والأشعري مذهب الأشعري. وأخيرا بقى هات كتاب الإبانة شوفوا الأشعاري تكلم في المعاني ولا ما تكلم في المعاني في الصفات، هل قال استواء لا نعلم معناه أو قال استواء معنى استيلاء؟ هاتوا الأشعاري. لكنهم ماذا؟ لكنهم ينفون نسبة هذا الكتاب إلى أشعاري لأنه فاضح لهم، أو يلوون أعماق على أنه مذهب التفويض ليس مذهب الإيه؟ معرفة المعنى. نعم. إيه؟ الإيه؟ ما هو الزبور غير الصحف، صح؟ صحف إبراهيم وموسى. اللي هي ايه؟ ما في مشكلة، بس هي كتب زي صحف ابراهيم وموسى. طب موسى صحف وموسى التوراة، هل مراد بصحف غير التوراة ولا هي التوراة؟ فلهذا ليس من الكتب السماوية اللي احنا نقول انزلت، لكن هي بالنسبة للصحف نقول صحف نزلت. هل الصحف دي مراد بها الكتب؟ طب ليه مراد بها الكتب كتاب ابراهيم؟ طب وموسى كتابه الصحف ولا التوراة؟ فامر يسير سهل يعني، إما تكون حكم ومواعظ، إما مكتوبة وإما ملقات وإما كذا، يعني هي صحف كتبت فيها، وإما يرد بها كتب، الأمر سهل يعني يسير. نعم نعم. لا هو ظهور نصوص كفر. كيف يعني؟ إنه إيه؟ إن هو إيه؟ تمام، شعار تفويض. بس اي ظاهر يا عبد الرحمن النفوه؟ ظاهر النص؟ لا، ده الظاهر انت بتفهمه للنص. اللي بيقولوا عليه كفر هو ظاهر انت فاهمه، انت فهمت من استوى على وارتفع ده كفر، انت ظهرت من جاء مجيء حقيقيا ده كفر، فالقائل بتلك الظواهر كافر ده كفر. لو قلت بان الله يجيء حقيقة ويستوى حقيقة ويحب حقيقة، هذا الظاهر الكفري. ليه بقى؟ لأنه أيضا هذا الظاهر بالنسبة لهم تمثيل، لو قلنا بهذا الظاهر بتمثيل، والتمثيل كفر. ولهذا جعل من أصول مذهبهم ماذا؟ أن الأخذ بظواهر القرآن والسنة هذا كفر. اللي هما بقى بيعتبروا الظاهر الكفر إيه؟ الظاهر الكفر اللي هي التمثيل. طب لماذا بقى أنتم قلتم بالتأويل؟ قالوا لأن ده هو المعنى اللائق بالنص. الظاهر انت فاهمه غلط، لكن الحقيقة بقى في النفس ان جاء امره، ده الحقيقة، جاء امر ده الحقيقة. مش بقول ظواهر القرآن حقيقة كفر، لا، هو بيقول ظواهر القرآن اللي انت بتفهمها، انت فهمت هذا الظاهر، فالقصد بظواهر القرآن على ما تفهمه اللي هو منهج الممثلة. لكن طبعا ده لا يسمح، احنا بنناقشه اول، انت بتقول ظواهر القرآن، ظواهر القرآن، طب ظواهر القرآن ده انت جعلتها تمثيل، ده من ظواهر القرآن. نحن عندنا ظواهر القرآن حق، وظواهر القرآن هي الإيمان، والراد لظواهر القرآن والراد لظواهر القرآن هو الكفر. لكن ظواهر القرآن مش الظاهر لك أنت من القرآن، لكن ظواهر القرآن الحقيقية مجيء بمجيء حقيقي، جاء ربك، ما تحتاج تفسير في لغة العرب، سأل العربي ما معنى جاء ربك؟ سأل العربي هذا، سأل العربي ما معنى استوى على؟ طب أنت مخالف لنا في أن قول الله عز وجل لتستوى على ظهوره أي لتعلو عليه؟ مخالف لنا؟ يقول لك مش مخالف. يعني عندك هو بتفسر لتستوى على بالمعنى العلو، طب لماذا خالفت استوى على في حق الله؟ قال لك لأني لازم استوى على التحية. يبقى احنا خرجنا عن الظاهر، انت بقى ده منهجك انت، انما احنا عندنا لتستوى على ظهوره، فسرها كلكم هتبقوا فسروها ب لتعلو عليه. طب استوى على عرشه، استولى من اي بقى منهج؟ لغة العرب. يبقى لتستوى على ظهوره، لتستولى على ظهوره، ولا قائل بهذا لتستوى على ظهوره لتعلو عليه. طب استوى على نفس المادة موجودة، قالك تستوى، ليه استولى؟ هذا تحريف عدول عن الظهر اللي هو على وارتفع. يبقى الظهر على وارتفع، اللي قال استولى خرج عن الظهر، هما بيقولوا كده احنا خرج عن الظهر. ليه خرج عن الظهر؟ لان لو اثبتنا استوى على بمعنى على وارتفع على العرش معناه باطل، لان هذا يقتضي ان الله جسم، يقتضي ان الله عز وجل يحيط به عرشه، ما يقتضي ان الله يحتاج الى العرش، يقتضي ان الله، وهذا محال. اذا معنى استوى على عرشه اشاره الى الهيمنه والسيطره والسلطنه وغيره، فهي بمعنى استولى، مع ان الاشاعره القدماء ما كانوا يقولون استوى معنى استولى، وكانوا يردون على المعتزله، ان تفسير المعتزله اصلا كانوا يردون على المعتزله ان يفسرون استوى معنى استولى. ده فده مذهب يعني مذهب غير منضبط في انحرافه. يعني شوف نرى ان كثير من اهل البدع بيقول القول يلتزم في كل، انما ده مذهب يتجدد حسب القرون وحسب المؤسسين. ولهذا أشعرية الأشعار الأول غير أشعرية البقلاني وابن فورك، غير أشعرية الجويني، غير أشعرية الرازي والغزالي وكذا، غير أشعرية الأميدي. يا أخواني دي أطوار بيمر بها المذهب، ولهذا أصعب شيء درس مذهب الأشعاري، مش أصعب شيء لأنه يعني يا أخوة، لأنك لا يمكن تجعل له مثلا إيه شيئا بي 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 بتجمع المذهب كل منذ نشأته عليه إلى اليوم. دي كلها أطوار، دي كلها أطوار. يعني رازي غير جويني، جويني غير ابن بقلاني، البقلاني وابن فورك، هؤلاء غير أميدي يأتي متأخر. فدي أطوار مدرسة متناقضة، لأن مذهبهم باطل وقائم على التناقض. أنا بقول لك هو يكفي بس إنك تقول في كل نص أو تجمع يبقى تستك معه مستكين، يا تفويض يا فوض، أو مش فوض لا تؤول لا، أو أول لا تفوض لا، فوض أو تنوع، إن فوضت فأنت مصيب وإن أولت فأنت مصيب. كيف هذا؟ فوضت يعني ما تتكلم بمعنى وجميع المعاني باطلة، لا بد أن تقرأ وفقط. طيب تمام، والمؤول بيتكلم في معنى، يبقى لابد للمفوض أن يحكم على المؤول ببطلان منهجه. طب والمتأول هيحكم على المفوض ببطلان منهجه، كيف ما في معنى؟ لا معناها جاء أمره، يبقى لابد أن يحكم كل واحد على المنهج الآخر بماذا؟ سبحان الله. يعني هذا زي اللي بيزوز الكفر والإيمان، أكفر أو آمن ورم إيه نجاة. كيف أكفر أو آمن يعني؟ كيف يعني؟ يا كفر يا إيمان. نعم أكرم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وكلف
الله رتب بقى الأوجودي وهتهالي يا عزاز، الأوجودي كلها رتبها كده فرض على شبهة إيه من الذي سبق ابن تيمية بالمعاني. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له.
طيب نقف هنا نكتفي بالقدر. أي عبد اللطيف من؟ كله هات 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 شوف هات كتاب البخاري. ليه كتاب البخاري؟ ليه كتاب البخاري؟ كتاب البخاري لأنه متفق بينه علي بينه وبينه. هات كتاب البخاري في كتاب التوحيد والتفاسير السلف كلها، أبو العالية مجاهد كل هؤلاء فصار كتاب البخاري، لأن كتاب البخاري ها مشترك بيننا وبينهم كما يقولون طبعا في الظاهر، يعني هم يجعلون من الدواوين المعتبرة، مش وهابي يعني، يعني البخاري مش وهابي ولا تبع ابن تيمية. خلاص نعم لا يوجد درس بكرة، لا يوجد درس بكرة.